سفر الملوك الأول الأصحاح الأول. وشخ الملك داود تقدم في الأيام، وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ، فقال له عبيده: ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء، فلتقف أمام الملك ولتكن له حاضنة، ولتضطجع في حضنك فيدفأ سيدنا الملك. ففتشوا على فتاة جميلة في جميع تخوم إسرائيل، فوجدوا أبيشج الشونمية، فجاءوا بها إلى الملك، وكانت الفتاة جميلة جدا، فكانت حاضنة الملك، وكانت تخدمه، ولكن الملك لم يعرفها. ثم إن أدوني بن حجيث ترفع قائلا: أنا أملك، وعد لنفسه عجلات وفرسانا وخمسين رجلا يجرون أمامه، ولم يغضبه أبوه قط قائلا: لماذا فعلت هكذا؟ وهو أيضا جميل الصورة جدا، وقد ولدته أمه بعد أبشالوم. وكان كلامه مع يؤاب بن صروية ومع أبياثار الكاهن، فأعانا أدونية. وأما صدوق الكاهن وبنياه بن يهويداع وناثان النبي وشمعي وريعي والجبابرة الذين لداود فلم يكونوا مع أدونية. فذبح أدونية غنما وبقرا ومعلوفات عند حجر الزاحفة الذي بجانب عين روجل، ودعا جميع إخوته بني الملك وجميع رجال يهوذا عبيد الملك، وأما ناثان النبي وبنياه والجبابرة وسليمان أخوه فلم يدعوهم. فكلم ناثان بثشبع أم سليمان قائلا: أما سمعت أن أدوني بن حجيث قد ملك، وسيدنا داود لا يعلم؟ فالآن تعالي أشير عليك مشورة فتنجي نفسك ونفس ابنك سليمان. اذهبي وادخلي إلى الملك داود وقولي له: أما حلفت أنت يا سيدي الملك لأمتك قائلا إن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسيي، فلماذا ملك أدوني؟ وفيما أنت متكلمة هناك مع الملك أدخل أنا وراءك وأكمل كلامك. فدخلت بثشبع إلى الملك إلى المخدع، وكان الملك قد شخ جدا، وكانت أبيشج الشونمية تخدم الملك. فخرت بثشبع وسجدت للملك، فقال الملك: ما لك؟ فقالت له: أنت يا سيدي حلفت بالرب إلهك لأمتك قائلا إن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسيي، والآن هو ذا أدوني قد ملك، والآن أنت يا سيدي الملك لا تعلم ذلك، وقد ذبح ثيرانا ومعلوفات وغنما بكثرة، ودعا جميع بني الملك وأبياثار الكاهن ويؤاب رئيس الجيش، ولم يدعو سليمان عبدك، وأنت يا سيدي الملك أعين جميع إسرائيل نحوك لكي تخبرهم من يجلس على كرسي سيدي الملك بعده، فيكون إذا اضطجع سيد الملك مع أبائه أني أنا وابني سليمان نحسب مذنبين. وبينما هي متكلمة مع الملك إذا ناثان النبي داخل، فأخبروا الملك قائلين: هو ذا ناثان النبي. فدخل إلى أمام الملك وسجد للملك على وجهه إلى الأرض، وقال ناثان: يا سيد الملك، أأنت قلت إن أدوني يملك بعدي وهو يجلس على كرسي؟ لأنه نزل اليوم وذبح ثيرانا ومعلوفات وغنما بكثرة، ودعا جميع بني الملك ورؤساء الجيش وأبيثار الكاهن، وها هم يأكلون ويشربون أمامه ويقولون: ليحيى الملك أدوني. وأما أنا عبدك وصادوق الكاهن وبنياه بن يهويداع وسليمان عبدك فلم يدعنا، هل من قبل سيد الملك كان هذا الأمر؟ ولم تعلم عبدك من يجلس على كرسي سيد الملك بعده؟ فأجاب الملك داود وقال: ادع لي بثشبع. فدخلت إلى أمام الملك ووقفت بين يدي الملك، فحلف الملك وقال: حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة، إنه كما حلفت لك بالرب إله إسرائيل قائلا إن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي عوضا عني، كذلك أفعل هذا اليوم. فخرت بثشبع على وجهها إلى الأرض وسجدت للملك وقالت: ليحيا سيدي الملك داود إلى الأبد. وقال الملك داود: ادع لي صادوق الكاهن وناثان النبي وبناياه ابن يهويداع. فدخلوا إلى أمام الملك، فقال الملك لهم: خذوا معكم عبيد سيدكم وأركبوا سليمان ابني على البغلة التي لي وانزلوا به إلى جيحون، وليمسحه هناك صادوق الكاهن وناثان النبي ملكا على إسرائيل، واضربوا بالبوق وقولوا: ليحيى الملك سليمان. وتصعدون وراءه فيأتي ويجلس على كرسيي وهو يملك عوضا عني، وإياه قد أوصيت أن يكون رئيسا على إسرائيل ويهوذا. فأجاب بناياه بن يهويداع الملك وقال: آمين، هكذا يقول الرب إله سيد الملك، كما كان الرب مع سيد الملك كذلك ليكن مع سليمان، ويجعل كرسيه أعظم من كرسي سيد الملك داود. فنزل صادوق الكاهن وناثان النبي وبناياه بن يهويداع والجلادون والسعاة، واركبوا سليمان على بغلة الملك داود وذهبوا به إلى جيحون. فأخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخيمة ومسح سليمان وضربوا بالبوق، وقال جميع الشعب: ليحيى الملك سليمان. وصعد جميع الشعب وراءه، وكان الشعب يضربون بالناي ويفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الأرض من أصواتهم. فسمع أدوني وجميع المدعوين الذين عنده بعدما انتهوا من الأكل، وسمع يؤاب صوت البوق، فقال: لماذا صوت القرية مضطرب؟ وفيما هو يتكلم إذا بيوناثان بن أبياثار الكاهن قد جاء. فقال أدوني: تعال لأنك ذو بأس وتبشر بالخير. فأجاب يوناثان وقال لأدوني: بل سيدنا الملك داود قد ملك سليمان، وأرسل الملك معه صادوق الكاهن وناثان النبي وبناياه ابن يهويداع والجلادين والسعاة، وقد أركبوه على بغلة الملك، ومسحه صادوق الكاهن وناثان النبي ملكا في جيحون، وصعدوا من هناك فرحين حتى اضطربت القرية. هذا هو الصوت الذي سمعتموه. وأيضا قد جلس سليمان على كرسي المملكة، وأيضا جاء عبيد الملك ليبارك سيدنا الملك داود قائلين: يجعل إلهك اسم سليمان أحسن من اسمك، وكرسيه أعظم من كرسيك. فسجد الملك على سريره. وأيضا هكذا قال الملك: مبارك الرب إله إسرائيل الذي أعطاني اليوم من يجلس على كرسيي وعيناي تبصران. فارتعد وقام جميع مدعوي أدوني، وذهبوا كل واحد في طريقه. وخاف أدوني من قبل سليمان، وقام وانطلق وتمسك بقرون المذبح. فأخبر سليمان وقيل له: هو ذا أدوني خائف من الملك سليمان، وهو ذا قد تمسك بقرون المذبح قائلا: ليحلف لي اليوم الملك سليمان إنه لا يقتل عبده بالسيف. فقال سليمان: إن كان ذا فضيلة لا يسقط من شعره إلى الأرض، ولكن إن وجد به شر فإنه يموت. فأرسل الملك سليمان فأنزلوه عن المذبح، فأتى وسجد للملك سليمان. فقال له سليمان: اذهب إلى بيتك. الأصحاح الثاني: ولما قربت أيام وفاة داود أوصى سليمان ابنه قائلا: أنا ذاهب في طريق الأرض كلها، فتشدد وكن رجلا، احفظ شعائر الرب إلهك إذ تسير في طرقه، وتحفظ فرائضه وصاياه وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى، لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت، لكي يقيم الرب كلامه الذي تكلم به عني قائلا: إذا حفظ بنوك طريقهم وسلكوا أمامي بالأمانة من كل قلوبهم وكل أنفسهم، قال: لا يعدم لك رجل عن كرسي إسرائيل. وأنت أيضا تعلم ما فعل بيو آب بن صاروية، ما فعل لرئيسي جيوش إسرائيل أبنير بن نيرة وعماس بن يثرن إذ قتلهما وسفك دم الحرب في الصلح، وجعل دم الحرب في منطقته التي على حقويه وفي نعليه اللتين برجليه. فافعل حسب حكمتك، ولا تدع شيبته تنحدر بسلام إلى الهاوية، وافعل معروفا لبني برزلاي الجلعادي فيكون بين الآكلين على مائدتك، لأنهم هكذا تقدموا إلي عند هربي من وجه أبشالوم أخيك، وهو ذا معك شمع بن جير البنيامني من بحوريم، وهو لعنني لعنة شديدة يوم انطلقت إلى محنايم، وقد نزل للقائي إلى الأردن، فحلفت له بالرب قائلا: إني لا أميتك بالسيف. والآن فلا تبرره، لأنك أنت رجل حكيم، فاعلم ما تفعل به وأحذر شيبته بالدم إلى الهاوية. وطجع داود مع أبائه ودفن في مدينة داود. وكان الزمان الذي ملك فيه داود على إسرائيل 40 سنة، في حبرون ملك 7 سنين، وفي أورشليم ملك 33 سنة. وجلس سليمان على كرسي داود أبيه، وتثبت ملكه جدا. ثم جاء أدوني بن حجيث إلى بثشبع أم سليمان فقالت: للسلام جئت؟ فقال: للسلام. ثم قال: لي معك كلمة. فقالت: تكلم. فقال: أنت تعلمين أن الملك كان لي، وقد جعل جميع إسرائيل وجوههم نحوي لأملك، فدار الملك وصار لأخي لأنه من قبل الرب صار له. والآن أسألك سؤالا واحدا فلا ترديني فيه. فقالت له: تكلم. فقال: قولي لسليمان الملك لأنه لا يردك أن يعطيني أبيشج الشونمية امرأة. فقالت بثشبع: حسنا، أنا أتكلم عنك إلى الملك. فدخلت بثشبع إلى الملك سليمان لتكلمه عن أدونية، فقام الملك للقائها وسجد لها، وجلس على كرسيه، ووضع كرسيا لأم الملك فجلست عن يمينه، وقالت: إنما أسألك سؤالا واحدا صغيرا لا تردني. فقال لها الملك: اسألي يا أمي لأني لا أردك. فقالت: لتعطى أبيشج الشونمية لأدوني أخيك امرأة. فأجاب الملك سليمان وقال لأمه: ولماذا أنت تسألين أبيشج الشونمية لأدوني؟ فاسألي له الملك لأنه أخي الأكبر مني، له ولأبيثار الكاهن وليؤاب بن صاروية. وحلف سليمان الملك بالرب قائلا: هكذا يفعل لي الله وهكذا يزيد، إنه قد تكلم أدوني بهذا الكلام ضد نفسه. والآن حي هو الرب الذي ثبتني وأجلسني على كرسي داود أبي، والذي صنع لي بيتا كما تكلم، إنه اليوم يقتل أدوني. فأرسل الملك سليمان بيد بناياه بن يهويدع فبطش به فمات. وقال الملك لأبيثار الكاهن: اذهب إلى عناثوث إلى حقولك لأنك مستوجب الموت، ولست أقتلك في هذا اليوم لأنك حملت تابوت سيد الرب أمام داود أبي، ولأنك تذللت بكل ما تذلل به أبي. وطرد سليمان أبيثار عن أن يكون كاهنا للرب، لإتمام كلام الرب الذي تكلم به على بيت عالي في شيلوه. فأتى الخبر إلى يؤاب لأن يؤاب مال وراء أدونية ولم يمل وراء أبشالوم. فهرب يؤاب إلى خيمة الرب وتمسك بقرون المذبح. فأخبر الملك سليمان بأن يؤاب قد هرب إلى خيمة الرب وها هو بجانب المذبح. فأرسل سليمان بناياه وابناياه يداع قائلا اذهب ابطش به. فدخل بناياه إلى خيمة الرب وقال له هكذا يقول الملك اخرج. فقال كلا ولكنني هنا أموت. فرد بناياه الجواب على الملك قائلا هكذا تكلم يؤاب وهكذا جاوبني. فقال له الملك افعل كما تكلم وابطش به وادفنه وأزل عني وعن بيت أبي الدم الزكي الذي سفكه يؤاب. فيرد الرب دمه على رأسه لأنه بطش برجلين بريئين وخير منه وقتلهما بالسيف وأبي داود لا يعلم، وهما أبنير بن نير رئيس جيش إسرائيل وعماس بن يثر رئيس جيش يهوذا. فيرتد دمهما على رأس يؤاب ورأس نسله إلى الأبد، ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد من عند الرب. فصعد بناياه بن يهوذا وبطش به وقتله، فدفن في بيته في البرية. وجعل الملك بناياه بن يهوذا مكانه على الجيش، وجعل الملك صادوق الكاهن مكان أبي يثار. ثم أرسل الملك ودعا شمعي وقال له ابني لنفسك بيتا في أورشليم واقم هناك ولا تخرج من هناك إلى هنا أو هنالك. فيوم تخرج وتعبر وادي قدرون اعلمنا بأنك موتا تموت ويكون دمك على رأسك. فقال شمعي للملك حسن الأمر، كما تكلم سيد الملك كذلك يصنع عبدك. فأقام شمعي في أورشليم أياما كثيرة. وفي نهاية 3 سنين هرب عبدان لشمعي إلى أخيش بن معكة ملك جت، فأخبروا شمعي قائلين هو ذا عبداك في جت. فقام شمعي وشد على حماره وذهب إلى جت إلى أخيش ليفتش على عبديه. فانطلق شمعي وأتى بعبديه من جت. فأخبر سليمان بأن شمعي قد انطلق من أورشليم إلى جت ورجع. فأرسل الملك ودعا شمعي وقال له أما استحلفتك بالرب وأشهدت عليك قائلا إنك يوم تخرج وتذهب إلى هنا وهنالك علمنا بأنك موتا تموت، فقلت لي حسن الأمر قد سمعت، فلماذا لم تحفظ يمين الرب والوصية التي أوصيتك بها؟ ثم قال الملك لشمعي أنت عرفت كل الشر الذي علمه قلبك الذي فعلته لداود أبي، فليرد الرب شرك على رأسك، والملك سليمان يبارك، وكرسي داود يكون ثابتا أمام الرب إلى الأبد. وأمر الملك بناياه وابناياه يداع فخرج وبطش به فمات، وتثبت الملك بيد سليمان. الأصحاح الثالث. وسهر سليمان فرعون ملك مصر، وأخذ بنت فرعون وأتى بها إلى مدينة داود إلى أن أكمل بناء بيته وبيت الرب وسور أورشليم حواليها، إلا أن الشعب كانوا يذبحون في المرتفعات لأنه لم يبن بيت لاسم الرب إلى تلك الأيام. وأحب سليمان الرب سائرا في فرائد داود أبيه، إلا أنه كان يذبح ويوقد في المرتفعات. وذهب الملك إلى جبعون ليذبح هناك لأنها هي المرتفعة العظمى، وأصعد سليمان 1000 محرقة على ذلك المذبح. في جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم ليلا وقال الله اسأل ماذا أعطيك؟ فقال سليمان إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة حسب ما صار أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك، فحفظت له هذه الرحمة العظيمة وأعطيته ابنا يجلس على كرسيه كهذا اليوم. والآن أيها الرب إلهي أنت ملكت عبدك مكان داود أبي وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول، وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته، شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثرة. فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟ فحسن الكلام في عيني الرب، لأن سليمان سأل هذا الأمر. فقال له الله: من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنا، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم، هوذا قد فعلت حسب كلامك، هوذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا، حتى إنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأله، غنا وكرامة، حتى إنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيامك. فإن سلكت في طريقي وحفظت فرائدي ووصاياي كما سلك داود أبوك، فإني أطيل أيامك. فاستيقظ سليمان وإذا هو حلم، وجاء إلى أورشليم ووقف أمام تابوت عهد الرب، وأصعد محرقات، وقرب ذبائح سلامة، وعمل وليمة لكل عبيده. حينئذ أتت امرأتان زانيتان إلى الملك ووقفتا بين يديه. فقالت المرأة الواحدة: استمع يا سيدي، إني أنا وهذه المرأة ساكنتان في بيت واحد، وقد ولدت معها في البيت، وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا، وكنا معا ولم يكن معنا غريب في البيت غيرنا نحن كلتين في البيت. فمات ابن هذه في الليل لأنها اضطجعت علي. فقامت في وسط الليل وأخذت ابني من جانبي وأمتك نائمة وأضجعته في حضنها، وأضجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت صباحا لأردع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه في الصباح إذا هو ليس ابني الذي ولدته. وكانت المرأة الأخرى تقول: كلا، بل ابني الحي وابنك الميت. وهذه تقول: لا، بل ابنك الميت وابني الحي. وتكلمتا أمام الملك. فقال الملك: هذه تقول هذا ابني الحي وابنك الميت، وتلك تقول: لا، بل ابنك الميت وابني الحي. فقال الملك: ائتوني بسيف. فأتوا بسيف بين يدي الملك. فقال الملك: اشطروا الولد الحي اثنين، وأعطوا نصفا للواحدة ونصفا للأخرى. فتكلمت المرأة التي ابنها الحي إلى الملك لأن أحشاءها اضطرمت على ابنها وقالت: استمع يا سيدي، أعطوها الولد الحي ولا تميتوه. وأما تلك فقالت: لا يكون لي ولا لك، اشتروه. فأجاب الملك وقال: أعطوها الولد الحي ولا تميتوه، فإنها أمه. ولما سمع جميع إسرائيل بالحكم الذي حكم به الملك خافوا الملك، لأنهم رأوا حكمة الله فيه لإجراء الحكم. الأصحاح الرابع. وكان الملك سليمان ملكا على جميع إسرائيل، وهؤلاء هم الرؤساء الذين له: عزرياه بن صادوق الكاهن، وآلي حورف وأخي بن شيشا كاتبان، ويهوشافاط بن أخيلود المسجل، وبنياه بن يهويداع على الجيش، وصادوق وأبياثار كاهنان، وعزرياه بن ناثان على الوكلاء، وزابود بن ناثان كاهن وصاحب الملك، وأخيشار على البيت، وأدونيرام بن عبد على التسخير. وكان لسليمان 12 وكيلا على جميع إسرائيل يمطارون للملك وبيته، كان على الواحد أن يمطار شهرا في السنة. وهذه أسماؤهم: ابن حور في جبل أفرايم، ابن دقر في ماقص وشعلبيم وبيت شمس وأيلون بيت حنان، ابن حسد في أروبوت كانت له سكوه وكل أرض حافر، ابن أبي نداب في كل مرتفعات دور، كان الطافة بنت سليمان له امرأة، بعن ابن أخي لود في تعنك ومجد وكل بيت شان التي بجانب سرطان تحت يزرعيل، من بيت شان إلى آبل محولة إلى معبر يقمعام، ابن جابر في رموت جلعاد له حوث يائير ابن منسة التي في جلعاد، وله كورة أرجوبة التي في باشان، 60 مدينة عظيمة بأسوار وعوارض من نحاس. أخي نداب بن عدو في محنايم، أخي معص في نفتالي، وهو أيضا أخذ باسمة بنت سليمان امرأة، بعن ابن حشاية في أشير وبعلوت، يهوشفاط بن فاروح في الساكر، شمعي بن أيلة في بنيامين، جابر بن أوري في أرض جلعاد، أرض سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان، ووكيل واحد الذي في الأرض، وكان يهوذا وإسرائيل كثيرين كالرمل الذي على البحر في الكثرة، يأكلون ويشربون ويفرحون. وكان سليمان متسلطا على جميع الممالك من النهر إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر، كانوا يقدمون الهدايا ويخدمون سليمان كل أيام حياته، وكان طعام سليمان لليوم الواحد 30 كرة سميذ و60 كرة دقيق و10 ثيران مسمنة و20 ثورا من المراعي و100 خروف ما عدا الأيائل والظباء واليحمير والإوز المسمن، لأنه كان متسلطا على كل ما عبر النهر من تفسح إلى غزة، على كل ملوك عبر النهر، وكان له صلح من جميع جوانبه حواليه، وسكن يهوذا وإسرائيل آمنين كل واحد تحت كرمته وتحت تينته، من دان إلى بئر سبع كل أيام سليمان. وكان لسليمان 40,000 مذود لخيل مركباته، و12,000 فارس، وهؤلاء الوكلاء كانوا يمطرون للملك سليمان ولكل من تقدم إلى مائدة الملك سليمان كل واحد في شهره، لم يكونوا يحتاجون إلى شيء، وكانوا يأتون بشعير وتبن للخيل والجياد إلى الموضع الذي يكون فيه كل واحد حسب قضائه. وأعطى الله سليمان حكمة وفهما كثيرا جدا ورحبة قلب كالرمل الذي على شاطئ البحر، وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر، وكان أحكم من جميع الناس من إيثان الأزراحي وهيمان وكلكول ودردع بني ماحول، وكان صيته في جميع الأمم حواليه، وتكلم ب3,000 مثل، وكانت نشائده 1,005، وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوف النابت في الحائط، وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك، وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته. الأصحاح الخامس. وأرسل حرام ملك صور عبيده إلى سليمان لأنه سمع أنهم مسحوه ملكا مكان أبيه، لأن حرام كان محبا لداود كل الأيام، فأرسل سليمان إلى حرام يقول: أنت تعلم داود أبي أنه لم يستطع أن يبني بيتا لاسم الرب إلهه بسبب الحروب التي أحاطت به حتى جعلهم الرب تحت بطن قدمي، والآن فقد أراحني الرب إلهي من كل الجهات، فلا يوجد خصم ولا حادثة شر، وها أنا ذا قائل على بناء بيت لاسم الرب إلهي كما كلم الرب داود أبي قائلا: إن ابنك الذي أجعله مكانك على كرسيك هو يبني البيت لاسمي، والآن فأمر أن يقطعوا لي أرزا من لبنان ويكون عبيدي مع عبيدك، وأجرة عبيدك أعطيك إياها حسب كل ما تقول، لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين. فلما سمع حرام كلام سليمان فرح جدا وقال: مبارك اليوم الرب الذي أعطى داود ابنا حكيما على هذا الشعب الكثير. وأرسل حرام إلى سليمان قائلا: قد سمعت ما أرسلت به إلي، أنا أفعل كل مسرتك في خشب الأرز وخشب السرو، عبيدي ينزلون ذلك من لبنان إلى البحر، وأنا أجعله أرماثا في البحر إلى الموضع الذي تعرفني عنه وأنقضه هناك، وأنت تحمله، وأنت تعمل مرضاتي بإعطائك طعاما لبيتي. فكان حرام يعطي سليمان خشب أرز وخشب سرو حسب كل مسرته. وأعطى سليمان حرام 20,000 كر حنطة طعاما لبيته، و20 كر زيت رد. هكذا كان سليمان يعطي حرام سنة فسنة. والرب أعطى سليمان حكمة كما كلمه، وكان صلح بين حرام وسليمان، وقطعا كلاهما عهدا. وسخر الملك سليمان من جميع إسرائيل، وكانت السخر 30,000 رجل، فأرسلهم إلى لبنان 10,000 في الشهر بالنوبة، يكونون شهرا في لبنان وشهرين في بيوتهم. وكان أدونيرام على التسخير، وكان لسليمان 70,000 يحملون أحمالا، 80,000 يقطعون في الجبل، ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل 3,300 المتسلطين على الشعب العاملين العمل. وأمر الملك أن يقلعوا حجارة كبيرة، حجارة كريمة لتأسيس البيت، حجارة مربعة، فنحتها بناؤو سليمان وبناؤو حرام والجبليون، وهيئوا الأخشاب والحجارة لبناء البيت. الأصحاح 6. وكان في سنة 480 لخروج بني إسرائيل من أرض مصر، في السنة 4 لملك سليمان على إسرائيل، في شهر زيو، وهو الشهر الثاني، أنه بنى البيت للرب. والبيت الذي بناه الملك سليمان للرب طوله 60 ذراعاً، وعرضه 20 ذراعاً، وسمكه 30 ذراعاً، والرواق قدام هيكل البيت طوله 20 ذراعاً حسب عرض البيت، وعرضه 10 أذرع قدام البيت. وعمل للبيت كوا مسقوفة مشبكة، وبنى مع حائط البيت طباقا حواليه مع حيطان البيت حول الهيكل والمحراب، وعمل غرفات في مستديرها، فالطبقة السفلى عرضها 5 أذرع، والوسطى عرضها 6 أذرع، والثالثة عرضها 7 أذرع، لأنه جعل للبيت حواليه من خارج أخصاما لئلا تتمكن الجوائز في حيطان البيت. والبيت في بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعة، ولم يسمع في البيت عند بنائه منحة ولا معول ولا أداة من حديد. وكان باب الغرفة الوسطى في جانب البيت الأيمن، وكانوا يصعدون بدرج معطف إلى الوسطى، ومن الوسطى إلى الثالثة. فبنى البيت وأكمله، وسقف البيت بألواح وجوائز من الأرز، وبنى الغرفات على البيت كله سمكها 5 أذرع، وتمكنت في البيت بخشب أرز. وكان كلام الرب إلى سليمان قائلا: هذا البيت الذي أنت بنيه، إن سلكت في فرائدي وعملت أحكامي وحفظت كل وصاياي للسلوك بها، فإني أقيم معك كلامي الذي تكلمت به إلى داود أبيك، وأسكن في وسط بني إسرائيل، ولا أترك شعبي إسرائيل. فبنى سليمان البيت وأكمله، وبنى حيطان البيت من داخل بأضلاع أرز من أرض البيت إلى حيطان السقف، وغشاه من داخل بخشب، وفرش أرض البيت بأخشاب سرو، وبنى 20 ذراعا من مؤخر البيت بأضلاع أرز من الأرض إلى الحيطان، وبنى داخله لأجل المحراب أي قدس الأقداس، 40 ذراعا كانت البيت أي الهيكل الذي أمامه، وأرز البيت من داخل كان منقورا على شكل قثاء وبراعم زهور، الجميع أرز، لم يكن يرى حجر. وهيأ محرابا في وسط البيت من داخل ليضع هناك تابوت عهد الرب، ولأجل المحراب 20 ذراعا طولا، 20 ذراعا عرضا، 20 ذراعا سمكا، وغشاه بذهب خالص، وغش المذبح بأرز، وغش سليمان البيت من داخل بذهب خالص، وسد بسلاسل ذهب قدام المحراب، وغشاه بذهب، وجميع البيت غشاه بذهب إلى تمام كل البيت، وكل المذبح الذي للمحراب غشاه بذهب، وعمل في المحراب كروبين من خشب الزيتون، علو الواحد 10 أذرع، وخمس أذرع جناح الكروب الواحد، وخمس أذرع جناح الكروب الآخر، 10 أذرع من طرف جناحه إلى طرف جناحه، وعشر أذرع الكروب الآخر، قياس واحد وشكل واحد للكروبين، علو الكروب الواحد 10 أذرع وكذا الكروب الآخر، وجعل الكروبين في وسط البيت الداخلي، وبسطوا أجنحة الكروبين فمس جناح الواحد الحائط وجناح الكروب الآخر مس الحائط الآخر، وكانت أجنحتهما في وسط البيت يمس أحدهما الآخر، وغش الكروبين بذهب، وجميع حيطان البيت في مستديرها رسمها نقشا بنقر كروبيما ونخيل وبراعم زهور من داخل ومن خارج، وغش أرض البيت بذهب من داخل ومن خارج، وعمل لباب المحراب مصراعين من خشب الزيتون، الساكف والقائمتان مخمسة، والمصراعان من خشب الزيتون، ورسم عليهما نقش كروبيم ونخيل وبراعم زهور، وغشاهما بذهب، ورصع الكروبيم والنخيل بذهب، وكذلك عمل لمدخل الهيكل قوائم من خشب الزيتون مربعة، ومصراعين من خشب الصرو، المصراع الواحد دفتان طنطويان، والمصراع الآخر دفتان طنطويان، ونحت كروبيم ونخيلا وبراعم زهور، وغشها بذهب مطرق على المنقوش، وبنى الدار الداخلية 3 صفوف منحوتة، وصفا من جوائز الأرز. في السنة 4 أسس بيت الرب في شهر زيو، وفي السنة 11 في شهر بول، وهو الشهر 8 أكمل البيت في جميع أموره وأحكامه، فبناه في 7 سنين. الأصحاح 7. وأما بيته فبناه سليمان في 13 سنة، وأكمل كل بيته، وبنى بيت وعر لبنان، طوله 100 ذراع وعرضه 50 ذراعا وسمكه 30 ذراعا، على 4 صفوف من أعمدة أرز وجوائز أرز على الأعمدة، وسقف بأرز من فوق على الغرفات 45 التي على الأعمدة، كل صف 15، والسقوف 3 طباق، وكوة مقابل كوة 3 مرات، وجميع الأبواب والقوائم مربعة مسقوفة، ووجه كوة مقابل كوة 3 مرات، وعمل رواق الأعمدة طوله 50 ذراعا وعرضه 30 ذراعا، ورواقا آخر قدامها، وأعمدة وأسكفة قدامها، وعمل رواق الكرسي حيث يقضي، أي رواق القضاء، وغشي بأرز من أرض إلى سقف، وبيته الذي كان يسكنه في دار أخرى داخل الرواق كان كهذا العمل. وعمل بيتا لابنة فرعون التي أخذها سليمان كهذا الرواق، كل هذه من حجارة كريمة كقياس الحجارة المنحوتة منشورة بمنشار من داخل ومن خارج، من الأساس إلى الإفريز، ومن خارج إلى الدار الكبيرة، وكان مؤسسا على حجارة كريمة، حجارة عظيمة، حجارة 10 أذرع وحجارة 8 أذرع، ومن فوق حجارة كريمة كقياس المنحوتة وأرز، وللدار الكبيرة في مستديرها 3 صفوف منحوتة وصف من جوائز الأرز، كذلك دار بيت الرب الداخلية ورواق البيت. وأرسل الملك سليمان وأخذ حرام من صور، وهو ابن امرأة أرملة من سبط نفتالي، وأبوه رجل صوري نحاس، وكان ممتلئا حكمة وفهما ومعرفة لعمل كل عمل في النحاس. فأتى إلى الملك سليمان وعمل كل عمله، وصور العمودين من نحاس، طول العمود الواحد 18 ذراعا، وخيط 12 ذراعا يحيط بالعمود الآخر، وعمل تاجين ليضعهما على رأسي العمودين من نحاس مسبوك، طول التاج الواحد 5 أذرع وطول التاج الآخر 5 أذرع، وشباكا عملا مشبكا وضفائر كعمل السلاسل للتاجين اللذين على رأسي العمودين، 7 للتاج الواحد و7 للتاج الآخر، وعمل للعمودين صفين من الرمان في مستديرهما على الشبكة الواحدة لتغطية التاج الذي على رأس العمود، وهكذا عمل للتاج الآخر. والتاجان اللذان على رأسي العمودين من صيغة السوسن كما في الرواق هما 4 أذرع، وكذلك التاجان اللذان على العمودين من عند البطن الذي من جهة الشبكة صاعدا، والرمانات 200 على صفوف مستديرة على التاج الثاني. وأوقف العمودين في رواق الهيكل، فأوقف العمود الأيمن ودعا اسمه ياكين، ثم أوقف العمود الأيسر ودعا اسمه بوعز، وعلى رأس العمودين صيغة السوسن، فكمل عمل العمودين. وعمل البحر مسبوكا 10 أذرع من شفته إلى شفته، وكان مدورا مستديرا، ارتفاعه 5 أذرع، وخيط 30 ذراعا يحيط به بدائره، وتحت شفته قثاء مستديرا تحيط به 10 للذراع، محيطة بالبحر بمستديره صفين، القثاء قد سبكت بسبكه، وكان قائما على 12 ثورا، 3 متوجهة إلى الشمال، و3 متوجهة إلى الغرب، و3 متوجهة إلى الجنوب، و3 متوجهة إلى الشرق، والبحر عليها من فوق، وجميع أعجازها إلى داخل، وغلظه شبر، وشفته كعمل شفة كأس بزهر سوسن يسع 2000 بث. وعمل القواعد 10 من نحاس، طول القاعدة الواحدة 4 أذرع وعرضها 4 أذرع وارتفاعها 3 أذرع، وهذا عمل القواعد، لها أطراس، والأطراس بين الحواجب، وعلى الأطراس التي بين الحواجب أسود وثيران وكروبيم، وكذلك على الحواجب من فوق، ومن تحت الأسود والثيران قلائد زهور عمل مدلى، ولكل قاعدة 4 بكر من نحاس وقطاب من نحاس، ولقوائمها 4 أكتاف، والأكتاف مسبوكة تحت المرحضة بجانب كل قلادة، وفمها داخل الإكليل ومن فوق ذراع، وفمها مدور كعمل قاعدة 1.5 ذراع، وأيضا على فمها نقش، وأطراسها مربعة لا مدورة، والبكر 4 تحت الأطراس، وخطاطيف البكر في القاعدة، وارتفاع البكرة 1.5 ذراع، وعمل البكر كعمل بكرة مركبة، خطاطيفها وأطرها وأصابعها وقبوبها كلها مسبوكة، وأربع أكتاف على أربع زوايا القاعدة الواحدة، وأكتاف القاعدة منها، وأعلى القاعدة مقبب مستدير على ارتفاع نصف ذراع من أعلى القاعدة، أيديها وأطراسها منها. ونقش على ألواح أيديها وعلى أطراسها كروبيما وأسودا ونخيلا كساعة كل واحدة، وقلائد زهور مستديرة. هكذا عمل القواعد العشر، لجميعها سبك واحد وقياس واحد وشكل واحد، وعمل عشر مراحض من نحاس تسع كل مرحضة 40 بثا. المرحضة الواحدة 4 أذرع، مرحضة واحدة على القاعدة الواحدة للعشر القواعد. وجعل القواعد 5 على جانب البيت الأيمن و5 على جانب البيت الأيسر، وجعل البحر على جانب البيت الأيمن إلى الشرق من جهة الجنوب. وعمل حرام المراحض والرفوش والمناضح. وانتهى حرام من جميع العمل الذي عمله للملك سليمان لبيت الرب، العمودين وكرتي التاجين اللذين على رأسي العمودين، والشبكتين لتغطية كرتي التاجين اللذين على رأسي العمودين، و400 الرمانة التي للشبكتين، صفا رمان للشبكة الواحدة لأجل تغطية كرتي التاجين اللذين على العمودين، والقواعد العشر والمراحض العشر على القواعد، والبحر الواحد والاثني عشر ثورا تحت البحر، والقدورة والرفوش والمناضح. وجميع هذه الآنية التي عملها حرام للملك سليمان لبيت الرب هي من نحاس مصقول في غور الأردن، سبكها الملك في أرض الخزف بين سكوت وصارتان. وترك سليمان وزن جميع الآنية لأنها كثيرة جدا جدا، لم يتحقق وزن النحاس. وعمل سليمان جميع آنية بيت الرب، المذبح من ذهب، والمائدة التي عليها خبز الوجوه من ذهب، والمنائر 5 عن اليمين و5 عن اليسار أمام المحراب من ذهب خالص، والأزهار والسرج والملاقط من ذهب، والطصوص والمقاص والمناضح والصحون والمجامر من ذهب خالص. والوصل لمصاريع البيت الداخلي أي لقدس الأقداس، ولأبواب البيت أي الهيكل من ذهب. وأكمل جميع العمل الذي عمله الملك سليمان لبيت الرب، وأدخل سليمان وأقداس داود أبيه الفضة والذهب والآنية، وجعلها في خزائن بيت الرب. الأصحاح الثامن. حينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤوس الأصباط رؤساء الآباء من بني إسرائيل إلى الملك سليمان في أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود هي صهيون. فاجتمع إلى الملك سليمان جميع رجال إسرائيل في العيد في شهر أيثانيم، هو الشهر السابع. وجاء جميع شيوخ إسرائيل، وحمل الكهنة التابوت، وأصعدوا تابوت الرب وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة، فأصعدها الكهنة واللويون. والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه معه أمام التابوت كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة. وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس إلى تحت جناحي الكروبين، لأن الكروبين بسطا أجنحتهما على موضع التابوت، وظلل الكروبان التابوت وعصيه من فوق، وجذبوا العصي فتراءت رؤوس العصي من القدس أمام المحراب ولم ترى خارجا، وهي هناك إلى هذا اليوم. لم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر. وكان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب ملأ بيت الرب، ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب، لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. حينئذ تكلم سليمان، قال الرب إنه يسكن في الضباب، إني قد بنيت لك بيت سكنة مكانا لسكناك إلى الأبد. وحول الملك وجهه وبارك كل جمهور إسرائيل، وكل جمهور إسرائيل واقف، وقال مبارك الرب إله إسرائيل الذي تكلم بفمه إلى داود أبي وأكمل بيده، قائلا منذ يوم أخرجت شعبي إسرائيل من مصر لم أختر مدينة من جميع أسباط إسرائيل لبناء بيت ليكون اسمي هناك، بل إنما اخترت داود ليكون على شعب إسرائيل. وكان في قلب داود أبي أن يبني بيتا لاسم الرب إله إسرائيل. فقال الرب لداود أبي، من أجل أنه كان في قلبك أن تبني بيتا لاسمي، قد أحسنت بكونه في قلبك، إلا أنك أنت لا تبني البيت، بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت لاسمي. وأقام الرب كلامه الذي تكلم به، وقد قمت أنا مكان داود أبي وجلست على كرسي إسرائيل كما تكلم الرب، وبنيت البيت لاسم الرب إله إسرائيل، وجعلت هناك مكانا للتابوت الذي فيه عهد الرب الذي قطعه مع آبائنا عند إخراجه إياهم من أرض مصر. ووقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل، وبسط يديه إلى السماء وقال، أيها الرب إله إسرائيل، ليس إله مثلك في السماء من فوق ولا على الأرض من أسفل، حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم الذي قد حفظت لعبدك داود أبي ما كلمته به، فتكلمت بفمك وأكملت بيدك كهذا اليوم. والآن أيها الرب إله إسرائيل، احفظ لعبدك داود أبي ما كلمته به قائلا، لا يعدم لك أمامي رجل يجلس على كرسي إسرائيل، إن كان بنوك إنما يحفظون طرقهم حتى يسير أمامي كما سرت أنت أمامي. والآن يا إله إسرائيل، فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود أبي، لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيته؟ فالتفت إلى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب إلهي، واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك اليوم، لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا، على الموضع الذي قلت إن اسمي يكون فيه، لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع، واسمع تضرع عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع، واسمع أنت في موضع سكناك في السماء، وإذا سمعت فاغفر. إذا أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلفه، وجاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت، فاسمع أنت في السماء واعمل واقضي بين عبيدك، إذ تحكم على المذنب فتجعل طريقه على رأسه، وتبرر البار إذ تعطيه حسب بره. إذا انكسر شعبك إسرائيل أمام العدو لأنهم أخطأوا إليك، ثم رجعوا إليك واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا إليك نحو هذا البيت، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك إسرائيل، وارجعهم إلى الأرض التي أعطيتها لآبائهم. إذا أغلقت السماء ولم يكن مطر لأنهم أخطأوا إليك، ثم صلوا في هذا الموضع واعترفوا باسمك ورجعوا عن خطيتهم لأنك ضايقتهم، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية عبيدك وشعبك إسرائيل، فتعلمهم الطريق الصالح الذي يسلكون فيه، واعطي مطرا على أرضك التي أعطيتها لشعبك ميراثا. إذا صار في الأرض جوع، إذا صار وباء، إذا صار لفح أو يرقان أو جراد جردم، أو إذا حصره عدوه في أرض مدنه، في كل ضربة وكل مرض، فكل صلاة وكل تضرع تكون من أي إنسان كان من كل شعبك إسرائيل الذين يعرفون كل واحد ضربة قلبه ويبسط يديه نحو هذا البيت، فاسمع أنت من السماء مكان سكناك واغفر واعمل وأعطي كل إنسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه، لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر، لكي يخافوك كل الأيام التي يحيون فيها على وجه الأرض التي أعطيت لآبائنا. وكذلك الأجنبي الذي ليس من شعبك إسرائيل هو وجاء من أرض بعيدة من أجل اسمك، لأنهم يسمعون باسمك العظيم وبيدك القوية وذراعك الممدودة. فمتى جاء وصلى في هذا البيت فاسمع أنت من السماء مكان سكناك وافعل حسب كل ما يدعو به إليك الأجنبي، لكي يعلم كل شعوب الأرض اسمك فيخافوك كشعبك إسرائيل، ولكي يعلموا أنه قد دعي اسمك على هذا البيت الذي بنيته. إذا خرج شعبك لمحاربة عدوه في الطريق الذي ترسلهم فيه وصلوا إلى الرب نحو المدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيته لاسمك، فاسمع من السماء صلاتهم وتضرعهم واقضي قضاءهم إذا أخطأوا إليك، لأنه ليس إنسان لا يخطئ. وغضبت عليهم ودفعتهم أمام العدو وسباهم سابوهم إلى أرض العدو بعيدة أو قريبة، فإذا ردوا إلى قلوبهم في الأرض التي يسبون إليها ورجعوا وتضرعوا إليك في أرض سبهم قائلين قد أخطأنا وعوجنا وأذنبنا، ورجعوا إليك من كل قلوبهم ومن كل أنفسهم في أرض أعدائهم الذين سبوهم وصلوا إليك نحو أرضهم التي أعطيت لآبائهم نحو المدينة التي اخترت والبيت الذي بنيت لاسمك، فاسمع في السماء مكان سكناك صلاتهم وتضرعهم واقضي قضاءهم واغفر لشعبك ما أخطأوا به إليك وجميع ذنوبهم التي أذنبوا بها إليك، وأعطهم رحمة أمام الذين سبوهم فيرحموهم، لأنهم شعبك وميراثك الذين أخرجت من مصر من وسط كور الحديد، لتكون عيناك مفتوحتين نحو تضرع عبدك وتضرع شعبك إسرائيل، فتصغي إليهم في كل ما يدعونك، لأنك أنت أفرزتهم لك ميراثا من جميع شعوب الأرض كما تكلمت عن يد موسى عبدك عند إخراجك آباءنا من مصر يا سيد الرب. وكان لما انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرع أنه نهض من أمام مذبح الرب من الجثو على ركبتيه ويداه مبسوطتان نحو السماء، ووقف وبارك كل جماعة إسرائيل بصوت عال قائلا مبارك الرب الذي أعطى راحة لشعبه إسرائيل حسب كل ما تكلم به، ولم تسقط كلمة واحدة من كل كلامه الصالح الذي تكلم به عن يد موسى عبده، ليكن الرب إلهنا معنا كما كان مع أبائنا فلا يتركنا ولا يرفضنا، ليميل بقلوبنا إليه لكي نسير في جميع طرقه ونحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه التي أوصى بها أبائنا، وليكن كلامي هذا الذي تضرعت به أمام الرب قريبا من الرب إلهنا نهارا وليلا ليقضي قضاء عبده وقضاء شعبه إسرائيل أمر كل يوم في يومه، ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس آخر. فليكن قلبكم كاملا لدى الرب إلهنا إذ تسيرون في فرائده وتحفظون وصاياه كهذا اليوم. ثم إن الملك وجميع إسرائيل معه ذبحوا ذبائح أمام الرب، وذبح سليمان ذبائح السلامة التي ذبحها للرب من البقر 22,000 ومن الغنم 120,000، فدشن الملك وجميع بني إسرائيل بيت الرب. في ذلك اليوم قدس الملك وسط الدار التي أمام بيت الرب، لأنه قرب هناك المحرقات والتقدمات وشحم ذبائح السلامة، لأن مذبح النحاس الذي أمام الرب كان صغيرا عن أن يسعى المحرقات والتقدمات وشحم ذبائح السلامة. وعيد سليمان العيد في ذلك الوقت وجميع إسرائيل معه، جمهور كبير من مدخل حماة إلى وادي مصر أمام الرب إلهنا 7 أيام و7 أيام 14 يوما. وفي اليوم الثامن صرف الشعب فباركوا الملك وذهبوا إلى خيامهم فرحين وطيبي القلوب لأجل كل الخير الذي عمل الرب لداود عبده ولإسرائيل شعبه. الأصحاح 9. وكان لما أكمل سليمان بناء بيت الرب وبيت الملك وكل مرغوب سليمان الذي سر أن يعمل، أن الرب تراءى لسليمان ثانية كما تراءى له في جبعون، وقال له الرب: قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي، قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام، وأنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واستقامة، وعملت حسب كل ما أوصيتك، وحفظت فرائدي وأحكامي، فإني أقيم كرسي ملكك على إسرائيل إلى الأبد كما كلمت داود أباك قائلا: لا يعدم لك رجل عن كرسي إسرائيل، إن كنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤكم من ورائي، ولا تحفظون وصاياي فرائضي التي جعلتها أمامكم، بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها، فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياها، والبيت الذي قدسته لاسمي أنفيه من أمامي، ويكون إسرائيل مثلا وهزأة في جميع الشعوب، وهذا البيت يكون عبرة، كل من يمر عليه يتعجب ويصفر ويقولون: لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت؟ فيقولون: من أجل أنهم تركوا الرب إلههم الذي أخرج آباءهم من أرض مصر، وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها وعبدوها، لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر. وبعد نهاية 20 سنة بعدما بنى سليمان البيتين، بيت الرب وبيت الملك، وكان حيرام ملك صور قد ساعف سليمان بخشب أرز وخشب سرو وذهب حسب كل مسرته، أعطى حينئذ الملك سليمان حيرام 20 مدينة في أرض الجليل. فخرج حيرام من صور ليرى المدن التي أعطاه إياها سليمان، فلم تحسن في عينيه، فقال: ما هذه المدن التي أعطيتني يا أخي؟ ودعاها أرض كابول إلى هذا اليوم. وأرسل حيرام للملك 120 وزنة ذهب. وهذا هو سبب التسخير الذي جعله الملك سليمان لبناء بيت الرب وبيته والقلعة وسور أورشليم وحصور ومجد وجازر. صعد فرعون ملك مصر وأخذ جازر وأحرقها بالنار، وقتل الكنعانيين الساكنين في المدينة، وأعطاها مهرا لابنته امرأة سليمان. وبنى سليمان جازر وبيت حورون السفلى وبعلة وتدمر في البرية في الأرض، وجميع مدن المخازن التي كانت لسليمان، ومدن المركبات ومدن الفرسان. ومرغوب سليمان الذي رغب أن يبنيه في أورشليم وفي لبنان وفي كل أرض سلطنته، جميع الشعب الباقين من الأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين الذين ليسوا من بني إسرائيل، أبناؤهم الذين بقوا بعدهم في الأرض الذين لم يقدر بنو إسرائيل أن يحرموهم، جعل عليهم سليمان تسخير عبيد إلى هذا اليوم. وأما بنو إسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيدا، لأنهم رجال القتال وخدامه وأمراؤه وثوالثه ورؤساء مركباته وفرسانه. هؤلاء رؤساء الموكلين على أعمال سليمان، 550 الذين كانوا يتسلطون على الشعب العاملين العمل. ولكن بنت فرعون صعدت من مدينة داود إلى بيتها الذي بناه لها. حينئذ بنى القلعة، وكان سليمان يصعد 3 مرات في السنة محرقات وذبائح سلامة على المذبح الذي بناه للرب، وكان يوقد على الذي أمام الرب، وأكمل البيت. وعمل الملك سليمان سفنا في عسيون جابر التي بجانب أيلة على شاطئ بحر سوف في أرض أدوم، فأرسل حرام في السفن عبيده النواتي العارفين بالبحر مع عبيد سليمان، فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك ذهبا 420 وزنة، وأتوا بها إلى الملك سليمان. الأصحاح العاشر. وسمعت ملكة سبا بخبر سليمان لمجد الرب، فأتت لتمتحنه بمسائل، فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا، بجمال حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا، وحجارة كريمة، وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها، فأخبرها سليمان بكل كلامها. لم يكن أمر مخفيا عن الملك لم يخبرها به. فلما رأت ملكة سبا كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب، لم يبق فيها روح بعد. فقالت للملك: صحيحا كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي، فهو ذا النصف لم أخبر به. زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته. طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك. ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسي إسرائيل، لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد جعلك ملكا لتجري حكما وبرا. وأعطت الملك 120 وزنة ذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة، لم يأتي بعد مثل ذلك الطيب في الكثرة الذي أعطته ملكة سبا للملك سليمان. وكذا سفن حرام التي حملت ذهبا من أوفير، أتت من أوفير بخشب الصندل كثيرا جدا وبحجارة كريمة. فعمل سليمان خشب الصندل دربزينا لبيت الرب وبيت الملك، وأعوادا وربابا للمغنين. لم يأتي ولم يرى مثل خشب الصندل ذلك إلى هذا اليوم. وأعطى الملك سليمان لملكة سبا كل مشتهاها الذي طلبت، عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك سليمان. فانصرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها. وكان وزن الذهب الذي أتى سليمان في سنة واحدة 666 وزنة ذهب، ما عدا الذي من عند التجار وتجارة التجار وجميع ملوك العرب وولاة الأرض. وعمل الملك سليمان 200 ترس من ذهب مطرق، خص الترس الواحدة 600 شاقل من الذهب، و300 مجن من ذهب مطرق، خص المجن 3 أمناء من الذهب، وجعلها سليمان في بيت وعر لبنان. وعمل الملك كرسيا عظيما من عاج وغشاه بذهب إبريز، وللكرسي 6 درجات، وللكرسي رأس مستدير من ورائه، ويدان من هنا ومن هناك على مكان الجلوس، وأسدان واقفان بجانب اليدين، و12 أسدا واقفة هناك على الدرجات 6 من هنا ومن هناك. لم يعمل مثله في جميع الممالك. وجميع آنية شرب الملك سليمان من ذهب، وجميع آنية بيت وعر لبنان من ذهب خالص لا فضة، هي لم تحسب شيئا في أيام سليمان، لأنه كان للملك في البحر سفن ترشيش مع سفن حيرام، فكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل 3 سنوات. أتت سفن ترشيش حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا وطواويس، فتعظم الملك سليمان على كل ملوك الأرض في الغنى والحكمة، وكانت كل الأرض ملتمسة وجه سليمان لتسمع حكمته التي جعلها الله في قلبه، وكانوا يأتون كل واحد بهديته بآنية فضة وآنية ذهب وحلل وسلاح وأطياب وخيل وبغال سنة فسنة. وجمع سليمان مراكب وفرسانا، فكان له 1400 مركبة و12,000 فارس، فأقامهم في مدن المراكب ومع الملك في أورشليم، وجعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة، وجعل الأرز مثل الجميز الذي في السهل في الكثرة، وكان مخرج الخيل التي لسليمان من مصر، وجماعة تجار الملك أخذوا جليبة بثمن، وكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر 600 شاقل من الفضة، والفرس 150، وهكذا لجميع ملوك الحثيين وملوك أرام كانوا يخرجون عن يدهم. الأصحاح 11. وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، موابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكانت له 700 من النساء السيدات، 300 من السراري، فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساؤه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتورث إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب، ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولمولك رجس بني عمون، وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي ثراء له مرتين، وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى، فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فقال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها، فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك، إلا إني لأفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك، بل من يد ابنك أمزقها، على أني لا أمزق منك المملكة كلها، بل أعطي سبطا واحدا لابنك لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترتها. وأقام الرب خصما لسليمان، هدد الأدومي، كان من نسل الملك في أدوم. وحدث لما كان داود في أدوم عند صعود يؤاب رئيس الجيش لدفن القتلى، وضرب كل ذكر في أدوم، لأن يؤاب وكل إسرائيل أقاموا هناك 6 أشهر حتى أفنوا كل ذكر في أدوم، أن هدد هرب هو ورجال أدوميون من عبيد أبيه معه ليأتوا مصر، وكان هدد غلاما صغيرا، وقاموا من مديان وأتوا إلى فاران، وأخذوا معهم رجالا من فاران وأتوا إلى مصر إلى فرعون ملك مصر، فأعطاه بيتا وعين له طعاما وأعطاه أرضا. فوجد هدد نعمة في عيني فرعون جدا، وزوجه أخت امرأته أخت تحفنيس الملكة، فولدت له أخت تحفنيس جنوبث ابنه، وفطمته تحفنيس في وسط بيت فرعون، وكان جنوبث في بيت فرعون بين بني فرعون، فسمع هدد في مصر بأن داود قد اضطجع مع آبائه، وبأن يؤاب رئيس الجيش قد مات، فقال هدد لفرعون: أطلقني إلى أرضي. فقال له فرعون: ماذا أعوزك عندي حتى إنك تطلب الذهاب إلى أرضك؟ فقال: لا شيء، وإنما أطلقني. وأقام الله له خصما آخر، رازون بن أليداع الذي هرب من عند سيده هدد عزر ملك صوبة، فجمع إليه رجالا فصار رئيس غزاة عند قتل داود إياهم، فانطلقوا إلى دمشق وأقاموا بها وملكوا في دمشق، وكان خصما لإسرائيل كل أيام سليمان مع شر هدد، فكره إسرائيل وملك على أرام. ويربعام بن نباط أفرايمي من سردة عبد لسليمان، واسم أمه صروعة وهي امرأة أرملة، رفع يده على الملك، وهذا هو سبب رفعه يده على الملك، أن سليمان بنى القلعة وسد شقوق مدينة داود أبيه، وكان الرجل يربعام جبار بأس، فلما رأى سليمان الغلام أنه عامل شغلا أقامه على كل أعمال بيت يوسف. وكان في ذلك الزمان لما خرج يربعام من أورشليم أنه لقاه أخي الشيلوني النبي في الطريق وهو لابس رداء جديدا وهما وحدهما في الحقل، فقبض أخي على الرداء الجديد الذي عليه ومزقه 12 قطعة، وقال ليربعام: خذ لنفسك 10 قطع، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: هأنذا أمزق المملكة من يد سليمان وأعطيك 10 أسباط، ويكون له سبط واحد من أجل عبد داود ومن أجل أورشليم المدينة التي اخترتها من كل أسباط إسرائيل، لأنهم تركوني وسجدوا لعشتورث إلهة الصيدونيين ولكموش إله المؤابيين ولملكومة إله بني عمون، ولم يسلكوا في طرق ليعملوا المستقيم في عيني وفرائدي وأحكامي كداود أبيه، ولا أخذ كل المملكة من يده، بل أصيره رئيسا كل أيام حياته لأجل داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ وصاياي وفرائدي، وأخذ المملكة من يد ابنه وأعطيك إياها، أي الأسباط 10، وأعط ابنه سبطا واحدا ليكون سراج لداود عبدي كل الأيام أمامي في أورشليم المدينة التي اخترتها لنفسي لأضع اسمي فيها، وأخذك فتملك حسب كل ما تشتهي نفسك وتكون ملكا على إسرائيل، فإذا سمعت لكل ما أوصيك به وسلكت في طرقي وفعلت ما هو مستقيم في عيني وحفظت فرائدي ووصاياي كما فعل داود عبدي، أكون معك وأبني لك بيتا آمنا كما بنيت لداود، وأعطيك إسرائيل وأذل نسل داود من أجل هذا، ولكن لا كل الأيام. وطلب سليمان قتل يربعام، فقام يربعام وهرب إلى مصر إلى شيشق ملك مصر، وكان في مصر إلى وفاة سليمان. وبقية أمور سليمان وكل ما صنع وحكمته، أما هي مكتوبة في سفر أمور سليمان؟ وكانت الأيام التي ملك فيها سليمان في أورشليم على كل إسرائيل 40 سنة، ثم اضطجع سليمان مع آبائه ودفن في مدينة داود أبيه، وملك رحبعام ابنه عوضا عنه. الأصحاح 12. وذهب رحبعام إلى شكيم، لأنه جاء إلى شكيم جميع إسرائيل ليملكوه. ولما سمع يربعام بن نباط وهو بعد في مصر لأنه هرب من وجه سليمان الملك، وقام يربعام في مصر وأرسلوا فدعوه. أتى يربعام وكل جماعة إسرائيل وكلموا رحبعام قائلين: إن أباك قد سنيرنا، وأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك. فقال لهم: اذهبوا إلى 3 أيام أيضا ثم ارجعوا إلي. فذهب الشعب. فاستشار الملك رحبعام الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام سليمان أبيه وهو حي قائلا: كيف تشيرون أن أرد جوابا إلى هذا الشعب؟ فكلموه قائلين: إن صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وخدمتهم وأجبتهم وكلمتهم كلاما حسنا، يكونون لك عبيدا كل الأيام. فترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه، واستشار الأحداث الذين نشأوا معه ووقفوا أمامه، وقال لهم: بماذا تشيرون أنتم؟ فنرد جوابا على هذا الشعب الذين كلموني قائلين: خفف من النير الذي جعله علينا أبوك. فكلمه الأحداث الذين نشأوا معه قائلين: هكذا تقول لهذا الشعب الذين كلموك قائلين: إن أباك ثقل نيرنا، وأما أنت فخفف من نيرنا. هكذا تقول لهم: إن خنصري أغلظ من متني أبي، والآن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم. أبي أدبكم بالصياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. فجاء يربعام وجميع الشعب إلى رحبعام في اليوم الثالث كما تكلم الملك قائلا: ارجعوا إلي في اليوم الثالث. فأجاب الملك الشعب بقساوة وترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه، وكلمهم حسب مشورة الأحداث قائلا: أبي ثقل نيركم وأنا أزيد على نيركم. أبي أدبكم بالصياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. ولم يسمع الملك للشعب، لأن السبب كان من قبل الرب ليقيم كلامه الذي تكلم به الرب عن يد أخي الشيلوني إلى يربعام بن نباط. فلما رأى كل إسرائيل أن الملك لم يسمع لهم، رد الشعب جوابا على الملك قائلين: أي قسم لنا في داود؟ ولا نصيب لنا في ابن يسى. إلى خيامك يا إسرائيل، الآن انظر إلى بيتك يا داود. وذهب إسرائيل إلى خيامهم. وأما بنو إسرائيل الساكنون في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام. ثم أرسل الملك رحبعام أدرام الذي على التسخير فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة فمات. فبادر الملك رحبعام وصعد إلى المركبة ليهرب إلى أورشليم. فعصى إسرائيل على بيت داود إلى هذا اليوم. ولما سمع جميع إسرائيل بأن يربعام قد رجع، أرسلوا فدعوه إلى الجماعة وملكوه على جميع إسرائيل. لم يتبع بيت داود إلا سبط يهوذا وحده. ولما جاء رحبعام إلى أورشليم جمع كل بيت يهوذا وسبط بنيامين 180,000 مختار محارب ليحارب بيت إسرائيل ويرد المملكة لرحبعام بن سليمان. وكان كلام الله إلى شمعيا رجل الله قائلا: كلم رحبعام بن سليمان ملك يهوذا وكل بيت يهوذا وبنيامين وبقية الشعب قائلا: هكذا قال الرب: لا تصعدوا ولا تحاربوا إخوتكم بني إسرائيل، ارجعوا كل واحد إلى بيته، لأن من عندي هذا الأمر. فسمعوا لكلام الرب ورجعوا لينطلقوا حسب قول الرب. وبنى يربعام شكيمة في جبل أفرايم وسكن بها، ثم خرج من هناك وبنى فنوئيل. وقال يربعام في قلبه: الآن ترجع المملكة إلى بيت داود. إن صعد هذا الشعب ليقرب ذبائح في بيت الرب في أورشليم، يرجع قلب هذا الشعب إلى سيدهم إلى رحبعام ملك يهوذا ويقتلوني، ويرجع إلى رحبعام ملك يهوذا. فاستشار الملك وعمل عجلي ذهب وقال لهم: كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم، هو ذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر. ووضع واحدا في بيت إيل وجعل الآخر في دان، وكان هذا الأمر خطية، وكان الشعب يذهبون إلى أمام أحدهما حتى إلى دان، وبنى بيت المرتفعات، وصير كهنة من أطراف الشعب لم يكونوا من بني لاوي. وعمل يربعام عيدا في الشهر الثامن في اليوم الخامس عشر من الشهر كالعيد الذي في يهوذا، وأصعد على المذبح، هكذا فعل في بيت إيل بذبحه للعجلين اللذين عملهما. وأوقف في بيت إيل كهنة المرتفعات التي عملها، وأصعد على المذبح الذي عمل في بيت إيل في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن في الشهر الذي ابتدعه من قلبه، فعمل عيدا لبني إسرائيل وصعد على المذبح ليوقد. الأصحاح الثالث عشر. وإذا برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب إلى بيت إيل، ويربعام واقف لدى المذبح لكي يوقد، فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال: يا مذبح، يا مذبح، هكذا قال الرب، هو ذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا، ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك، وتحرق عليك عظام الناس. وأعطى في ذلك اليوم علامة قائلا: هذه هي العلامة التي تكلم بها الرب، هو ذا المذبح ينشق ويذرى الرماد الذي عليه. فلما سمع الملك كلام رجل الله الذي نادى نحو المذبح في بيت إيلا، مد يربعام يده عن المذبح قائلا: أمسكوه! فيبست يده التي مدها نحوه ولم يستطع أن يردها إليه، وانشق المذبح وذري الرماد من على المذبح حسب العلامة التي أعطاها رجل الله بكلام الرب. فأجاب الملك وقال لرجل الله: تضرع إلى وجه الرب إلهك وصلي من أجلي فترجع يدي إلي. فتضرع رجل الله إلى وجه الرب فرجعت يد الملك إليه وكانت كما في الأول. ثم قال الملك لرجل الله: ادخل معي إلى البيت وتقوت، فأعطيك أجرة. فقال رجل الله للملك: لو أعطيتني نصف بيتك لا أدخل معك ولا أكل خبزا ولا أشرب ماء في هذا الموضع، لأني هكذا أوصيت بكلام الرب قائلا: لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق الذي ذهبت فيه. فذهب في طريق آخر ولم يرجع في الطريق الذي جاء فيه إلى بيت إيل. وكان نبي شيخ ساكنا في بيت إيل، فأتى بنوه وقصوا عليه كل العمل الذي عمله رجل الله ذلك اليوم في بيت إيل، وقصوا على أبيهم الكلام الذي تكلم به إلى الملك. فقال لهم أبوهم: من أي طريق ذهب؟ وكان بنوه قد رأوا الطريق الذي صار فيه رجل الله الذي جاء من يهوذا. فقال لبنيه: شدوا لي على الحمار. فشدوا له على الحمار فركب عليه وسار وراء رجل الله، فوجده جالسا تحت البلوطة. فقال له: أأنت رجل الله الذي جاء من يهوذا؟ فقال: أنا هو. فقال له: سر معي إلى البيت وكل خبزا. فقال: لا أقدر أن أرجع معك ولا أدخل معك ولا أكل خبزا ولا أشرب معك ماء في هذا الموضع، لأنه قيل لي بكلام الرب: لا تأكل خبزا ولا تشرب هناك ماء ولا ترجع سائرا في الطريق الذي ذهبت فيه. فقال له: أنا أيضا نبي مثلك، وقد كلمني ملاك بكلام الرب قائلا: نرجع به معك إلى بيتك فيأكل خبزا ويشرب ماء. كذب عليه، فرجع معه وأكل خبزا في بيته وشرب ماء. وبينما هما جالسان على المائدة كان كلام الرب إلى النبي الذي أرجعه، فصاح إلى رجل الله الذي جاء من يهوذا قائلا: هكذا قال الرب، من أجل أنك خالفت قول الرب ولم تحفظ الوصية التي أوصاك بها الرب إلهك، فرجعت وأكلت خبزا وشربت ماء في الموضع الذي قال لك لا تأكل فيه خبزا ولا تشرب ماء، لا تدخل جثتك قبر آبائك. ثم بعدما أكل خبزا وبعد أن شرب شد له على الحمار، أي للنبي الذي أرجعه، وانطلق، فصادفه أسد في الطريق وقتله، وكانت جثته مطروحة في الطريق، والحمار واقف بجانبها، والأسد واقف بجانب الجثة، وإذا بقوم يعبرون فرأوا الجثة مطروحة في الطريق والأسد واقف بجانب الجثة، فأتوا وأخبروا في المدينة التي كان النبي الشيخ ساكنا بها. ولما سمع النبي الذي أرجعه عن الطريق قال: هو رجل الله الذي خالف قول الرب، فدفعه الرب للأسد فافترسه وقتله حسب كلام الرب الذي كلمه به، وكلم بنيه قائلا: شدوا لي على الحمار، فشدوا، فذهب ووجد جثته مطروحة في الطريق، والحمار والأسد واقفين بجانب الجثة، ولم يأكل الأسد الجثة ولا افترس الحمار. فرفع النبي جثة رجل الله ووضعها على الحمار ورجع بها، ودخل النبي الشيخ المدينة ليندبه ويدفنه، فوضع جثته في قبره وناحوا عليه قائلين: آه يا أخي. وبعد دفنه إياه كلم بنيه قائلا: عند وفاتي ادفنوني في القبر الذي دفن فيه رجل الله، بجانب عظامه ضعوا عظامي، لأنه تماما سيتم الكلام الذي نادى به بكلام الرب نحو المذبح الذي في بيت إيل ونحو جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة. بعد هذا الأمر لم يرجع يربعام عن طريقه الردية، بل عاد فعمل من أطراف الشعب كهنة مرتفعات، من شاء ملأ يده فصار من كهنة المرتفعات، وكان من هذا الأمر خطية لبيت يربعام، وكان لإبادته وخرابه عن وجه الأرض. الأصحاح الرابع عشر: في ذلك الزمان مرض أبي بن يربعام، فقال يربعام لامرأته: قومي غيري شكلك حتى لا يعلم أنك امرأة يربعام، واذهبي إلى شيلو، هو ذا هناك أخي النبي الذي قال عني إني أملك على هذا الشعب، وخذي بيدك 10 أرغفة وكعكا وجرة عسل، وسير إليه وهو يخبرك ماذا يكون للغلام. ففعلت امرأة يربعام هكذا، وقامت وذهبت إلى شيلوها ودخلت بيت أخي، وكان أخي لا يقدر أن يبصر لأنه قد قامت عيناه بسبب شيخوخته، وقال الرب لأخي: هو ذا امرأة يربعام آتية لتسأل منك شيئا من جهة ابنها لأنه مريض، فقل لها كذا وكذا، فإنها عند دخولها تتنكر. فلما سمع أخي حس رجليها وهي داخلة في الباب قال: ادخلي يا امرأة يا ربعام، لماذا تتنكرين وأنا مرسل إليك بقول قاسي؟ اذهبي قولي لي يا ربعام: هكذا قال الرب إله إسرائيل، من أجل أني قد رفعتك من وسط الشعب وجعلتك رئيسا على شعب إسرائيل، وشققت المملكة من بيت داود وأعطيتك إياها، ولم تكن كعبدي داود الذي حفظ وصاياي والذي صار ورائي بكل قلبه ليفعل ما هو مستقيم فقط في عيني، وقد ساء عملك أكثر من جميع الذين كانوا قبلك، فسرت وعملت لنفسك آلهة أخرى ومسبوكات لتغيظني، وقد طرحتني وراء ظهرك، لذلك ها أنا ذا جالب شرا على بيتي يا ربعام، وأقطعوا لي ربعام كل بائل بحائط محجوزا ومطلقا في إسرائيل، وأنزعوا آخر بيت يربعام كما ينزع البعر حتى يفنى. من مات ليربعام في المدينة تأكله الكلاب، ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء، لأن الرب تكلم. وأنت فقومي وانطلقي إلى بيتك، وعند دخول رجليك المدينة يموت الولد، ويندبه جميع إسرائيل ويدفنونه، لأن هذا وحده من يربعام يدخل القبر، لأنه وجد فيه أمر صالح نحو الرب إله إسرائيل في بيت يربعام. ويقيم الرب لنفسه ملكا على إسرائيل يقرض بيت يربعام هذا اليوم، وماذا؟ الآن أيضا. ويضرب الرب إسرائيل كاهتزاز القصب في الماء، ويستأصل إسرائيل عن هذه الأرض الصالحة التي أعطاها لآبائهم، ويبددهم إلى عبر النهر لأنهم عملوا سواريهم وأغاظوا الرب، ويدفع إسرائيل من أجل خطايا ربعام الذي أخطأ وجعل إسرائيل يخطئ. فقامت امرأة يربعام وذهبت وجاءت إلى ترصة، ولما وصلت إلى عتبة الباب مات الغلام، فدفنه وندبه جميع إسرائيل حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبده أخي النبي. وأما بقية أمور يربعام كيف حارب وكيف ملك فإنها مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. والزمان الذي ملك فيه يربعام هو 22 سنة، ثم اضطجع مع آبائه وملك ناداب ابنه عوضا عنه. وأما رحبعام بن سليمان فملك في يهوذا، وكان رحبعام بن 41 سنة حين ملك، وملك 17 سنة في أورشليم، المدينة التي اختارها الرب لوضع اسمه فيها من جميع أسباط إسرائيل، واسم أمه نعمة العمونية. وعمل يهوذا الشر في عيني الرب وأغاروه أكثر من جميع ما عمل آباؤهم بخطاياهم التي أخطأوا بها، وبنوا هم أيضا لأنفسهم مرتفعات وأنصابا وسواريا على كل تل مرتفع وتحت كل شجرة خضراء، وكان أيضا مأبونون في الأرض، فعلوا حسب كل أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم، وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، وأخذ كل شيء، وأخذ جميع أطراس الذهب التي عملها سليمان. فعمل الملك رحبعام عوضا عنها أطراس نحاس وسلمها ليد رؤساء السعاة الحافظين باب بيت الملك، وكان إذا دخل الملك بيت الرب يحملها السعاة ثم يرجعونها إلى غرفة السعاة. وبقية أمور رحبعام وكل ما فعل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ وكانت حرب بين رحبعام ويربعام كل الأيام. ثم اضطجع رحبعام مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة داود، واسم أمه نعمة العمونية، وملك أبيام ابنه عوضا عنه. الأصحاح الخامس عشر. وفي السنة الثامنة عشرة للملك يربعام بن نباط ملك أبيام على يهوذا، ملك 3 سنين في أورشليم، واسم أمه معكة ابنة أبشالوم، وصار في جميع خطايا أبيه التي عملها قبله، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، ولكن لأجل داود أعطاه الرب إلهه سراجا في أورشليم، إذ أقام ابنه بعده وثبت أورشليم، لأن داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب، ولم يحد عن شيء مما أوصاه به كل أيام حياته إلا في قضية أوريا الحثي. وكانت حرب بين رحبعام ويربعام كل أيام حياته، وبقية أمور أبيام وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ وكانت حرب بين أبيام ويربعام، ثم اضطجع أبيام مع أبائه فدفنوه في مدينة داود، وملك آسى ابنه عوضا عنه. وفي السنة العشرين ليربعام ملك إسرائيل ملك آسى على يهوذا، ملك 41 سنة في أورشليم، واسم أمه معكة ابنة أبشالوم. وعمل آسى ما هو مستقيم في عيني الرب كداود أبيه، وأزال المأبونين من الأرض، ونزع جميع الأصنام التي عملها آباؤه، حتى إن معكة أمه خلعها من أن تكون ملكة لأنها عملت تمثالا لسارية، وقطع آسى تمثالها وأحرقه في وادي قدرون. وأما المرتفعات فلم تنزع، إلا إن قلب آسى كان كاملا مع الرب كل أيامه، وأدخل أقداس أبيه وأقداسه إلى بيت الرب من الفضة والذهب والآنية. وكانت حرب بين آسى وبعش ملك إسرائيل كل أيامهما. وصعد بعش ملك إسرائيل على يهوذا وبنى الرامة لكي لا يدع أحدا يخرج أو يدخل إلى آسى ملك يهوذا. وأخذ آسى جميع الفضة والذهب الباقية في خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، ودفعها ليد عبيده، وأرسلهم الملك آسى إلى بنهدد بن طبريمون بن حزيون ملك آرام الساكن في دمشق قائلا: إن بيني وبينك وبين أبي وأبيك عهدا، هو ذا قد أرسلت لك هدية من فضة وذهب، فتعال انقض عهدك مع بعش ملك إسرائيل فيصعد عني. فسمع بنهدد للملك آسى، وأرسل رؤساء الجيوش التي له على مدن إسرائيل، وضرب عيون ودان وآبل بيت معكة وكل كناروت مع كل أرض نفتالي. ولما سمع بعشة كف عن بناء الرامة وأقام في طرصة. فاستدعى الملك آسى كل يهوذا لم يكن بريء، فحملوا كل حجارة الرامة وأخشابها التي بناها بعشة، وبنى بها الملك آسى جبع بنيامين والمصفات، وبقية كل أمور آسى وكل جبروته وكل ما فعل والمدن التي بناها، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ غير أنه في زمان شيخوخته مرض في رجليه، ثم اضطجع آسى مع أبائه ودفن مع أبائه في مدينة داود أبيه، وملك يهوشافاط ابنه عوضا عنه. وملك ناداب بن يربعام على إسرائيل في السنة الثانية لآسى ملك يهوذا، فملك على إسرائيل 2 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، وصار في طريق أبيه وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ. وفتن عليه بعش بن أخية من بيت يساكر، وضربه بعش في جبثون التي للفلسطينيين، وكان ناداب وكل إسرائيل محاصرين جبثون، وأماته بعش في السنة الثالثة لآسى ملك يهوذا، وملك عوضا عنه. ولما ملك ضرب كل بيت يربعام، لم يبقي نسمة ليربعام حتى أفناهم، حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبده أخي الشيلوني لأجل خطايا يربعام التي أخطأها، والتي جعل بها إسرائيل يخطئ بإغاظته التي أغاظ بها الرب إله إسرائيل. وبقية أمور ناداب وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ وكانت حرب بين آسى وبعش ملك إسرائيل كل أيامهما. في السنة الثالثة لآسى ملك يهوذا ملك بعش بن أخية على جميع إسرائيل في طرصة 24 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، وصار في طريق يربعام وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ. الأصحاح 16. وكان كلام الرب إلى ياهو بن حناني على بعشة قائلا: من أجل أني قد رفعتك من التراب وجعلتك رئيسا على شعب إسرائيل، فسرت في طريق يربعام وجعلت شعب إسرائيل يخطئون ويغيظونني بخطاياهم، أنا ذا أنزع نسل بعشة ونسل بيته وأجعل بيتك كبيت يربعام بن نباط، فمن مات لبعشة في المدينة تأكله الكلاب، ومن مات له في الحقل تأكله طيور السماء. وبقية أمور بعشة وما عمل وجبروته، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ واضطجع بعشة مع آبائه ودفن في طرسة، وملك أيلة ابنه عوضا عنه. وأيضا عن يد ياهو بن حنان النبي كان كلام الرب على بعشة وعلى بيته وعلى كل الشر الذي عمله في عيني الرب بإغاظته إياه بعمل يديه وكونه كبيت يربعام ولأجل قتله إياه. وفي السنة 26 لآسى ملك يهوذا ملك أيلة بن بعشة على إسرائيل في طرسة سنتين، ففتن عليه عبده زمري رئيس نصف المركبات وهو في طرسة يشرب ويسكر في بيت أرصى الذي على البيت في طرسة، فدخل زمري وضربه فقتله في السنة 27 لآسى ملك يهوذا وملك عوضا عنه. وعند تملكه وجلوسه على كرسيه ضرب كل بيت بعشة، لم يبقي له بائلا بحائط مع أوليائه وأصحابه، فأفنى زمري كل بيت بعشة حسب كلام الرب الذي تكلم به على بعشة عن يد ياهو النبي، لأجل كل خطايا بعشة وخطايا أيلة ابنه التي أخطأ بها وجعلا إسرائيل يخطئ لإغاظة الرب إله إسرائيل بأباطيلهم. وبقية أمور أيلة وكل ما فعل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ في السنة 27 لآسى ملك يهوذا ملك زمري 7 أيام في طرسة، وكان الشعب نازلا على جبثون التي للفلسطينيين، فسمع الشعب النازلون من يقول: قد فتن زمري وقتل أيضا الملك. فملك كل إسرائيل عمري رئيس الجيش على إسرائيل في ذلك اليوم في المحلة، وصعد عمري وكل إسرائيل معه من جبثون وحاصروا طرسة. ولما رأى زمري أن المدينة قد أخذت دخل إلى قصر بيت الملك وأحرق على نفسه بيت الملك بالنار، فمات من أجل خطاياه التي أخطأ بها بعمله الشر في عيني الرب وسيره في طريق يربعام، ومن أجل خطيته التي عمل بجعله إسرائيل يخطئ. وبقية أمور زمري وفتنته التي فتنها، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ حينئذ انقسم شعب إسرائيل نصفين، فنصف الشعب كان وراء تبني بن جينة لتمليكه، ونصفه وراء عمري، وقوي الشعب الذي وراء عمري على الشعب الذي وراء تبني بن جينة، فمات تبني وملك عمري. في السنة 31 لآسى ملك يهوذا ملك عمري على إسرائيل 12 سنة، ملك في طرسة 6 سنين، واشترى جبل السامرة من شامر بوزنتين من الفضة وبنى على الجبل، ودعا اسم المدينة التي بناها باسم شامر صاحب الجبل السامرة. وعمل عمري الشر في عيني الرب وأساء أكثر من جميع الذين قبله، وصار في جميع طريق يربعام بن نباط وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ لإغاظة الرب إله إسرائيل بأباطيلهم. وبقية أمور عمري التي عمل وجبروته الذي أبدى، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ وطجع عمري مع أبائه ودفن في السامرة، وملك أخآب ابنه عوضا عنه. وأخآب ابن عمري ملك على إسرائيل في السنة 38 لآسى ملك يهوذا، وملك أخآب بن عمري على إسرائيل في السامرة 22 سنة، وعمل أخآب بن عمري الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله، وكأنه كان أمرا زهيدا سلوكه في خطايا يربعام بن نباط، حتى اتخذ إيزابل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين امرأة وصار وعبد البعل وسجد له، وأقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامرة. وعمل أخآب سواريا، وزاد أخآب في العمل لإغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله. في أيامه بنى حئيل البيت إيلي أريحة، بأبي رام بكره وضع أساسها، وبسجوب صغيره نصب أبوابها، حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع بن نون. الأصحاح 17. وقال إلي التشبي من مستوطني جلعاد لأخآب: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. وكان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق، واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب، وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض. وكان له كلام الرب قائلا: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك، هو ذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى صرفة، وجاء إلى باب المدينة وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا، فناداها وقال: هاتي لي قليل ماء في إناء فأشرب. وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال: هاتي لي كسرة خبز في يدك. فقالت: حي هو الرب إلهك، إنه ليست عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وها أنا ذا أقش عودين لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت. فقال لها إلي: لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا واخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. فذهبت وفعلت حسب قول إيليا، وأكلت هي وهو وبيتها أياما. كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إيليا. وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت، واشتد مرضه جدا حتى لم تبق فيه نسمة. فقالت لإيليا: ما لي ولك يا رجل الله؟ هل جئت إلي لتذكير إثمي وإماتة ابني؟ فقال لها: أعطيني ابنك. وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية التي كان مقيما بها، وأضجعه على سريره، وصرخ إلى الرب وقال: أيها الرب إلهي، أأيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها؟ فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال: يا رب إلهي، لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيليا، فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. فأخذ إيليا الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه، وقال إيليا: انظري، ابنك حي. فقالت المرأة لإيليا: هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق. الأصحاح 18. وبعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إيليا في السنة الثالثة قائلا: اذهب وتراءى لأخآب فأعطي مطرا على وجه الأرض. فذهب إيليا ليتراءى لأخآب، وكان الجوع شديدا في السامرة. فدعا أخآب عبديا الذي على البيت، وكان عبديا يخشى الرب جدا. وكان حينما قطعت إيزابل أنبياء الرب أن عبديا أخذ 100 نبي وخبأهم 50 رجلا في مغارة وعالهم بخبز وماء. وقال أخآب لعبديا: اذهب في الأرض إلى جميع عيون الماء وإلى جميع الأودية، لعلنا نجد عشبا فنحيي الخيل والبغال ولنعدم البهائم كلها. فقسما بينهما الأرض ليعبرا بها. فذهب أخآب في طريق واحد وحده، وذهب عبديا في طريق آخر وحده. وفيما كان عبديا في الطريق، إذا بإيليا قد لقيه فعرفه، وخر على وجهه وقال: أأنت هو سيدي إيليا؟ فقال له: أنا هو. اذهب وقل لسيدك: هو ذا إيليا. فقال: ما هي خطيتي حتى إنك تدفع عبدك ليد أخآب ليميتني؟ حي هو الرب إلهك، إنه لا توجد أمة ولا مملكة لم يرسل سيدي إليها ليفتش عليك. وكانوا يقولون إنه لا يوجد، وكان يستحلف المملكة والأمة أنهم لم يجدوك. والآن أنت تقول: اذهب قل لسيدك هو ذا إيليا. ويكون إذا انطلقت من عندك أن روح الرب يحملك إلى حيث لا أعلم، فإذا أتيت وأخبرت أخآب ولم يجدك فإنه يقتلني، وأنا عبدك أخشى الرب منذ صباي. ألم يخبر سيدي بما فعلت حين قتلت إيزابل أنبياء الرب؟ إذ خبأت من أنبياء الرب 100 رجل 50 50 رجلا في مغارة وعلتهم بخبز وماء. وأنت الآن تقول: اذهب قل لسيدك هو ذا إيليا فيقتلني. فقال إيليا: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، إني اليوم أتراءى له. فذهب عبديا للقاء أخآب وأخبره، فصار أخآب للقاء إيليا. ولما رأى أخآب إيليا قال له أخآب: أأنت هو مكدر إسرائيل؟ فقال: لم أكدر إسرائيل، بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم. فالآن أرسل واجمع إلي كل إسرائيل إلى جبل الكرمل، وأنبياء البعل 450، وأنبياء السواري 400 الذين يأكلون على مائدة إيزابل. فأرسل أخآب إلى جميع بني إسرائيل، وجمع الأنبياء إلى جبل الكرمل. فتقدم إلي إلى جميع الشعب وقال: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. فلم يجبه الشعب بكلمة. ثم قال إلي للشعب: أنا بقيت نبيا للرب وحدي، وأنبياء البعل 450 رجلا فليعطون ثورين، فيختاروا لأنفسهم ثورا واحدا ويقطعوه ويضعوه على الحطب، ولكن لا يضع نارا. وأنا أقرب الثور الآخر وأجعله على الحطب ولكن لا أضع نارا. ثم تدعون باسم آلهتكم وأنا أدعو باسم الرب، والإله الذي يجيب بنار فهو الله. فأجاب جميع الشعب وقالوا: الكلام حسن. فقال إلي لأنبياء البعل: اختاروا لأنفسكم ثورا واحدا وقربوا أولا لأنكم أنتم الأكثر، وادعوا باسم آلهتكم ولكن لا تضعوا نارا. فأخذوا الثور الذي أعطي لهم وقربوه، ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين: يا بعل أجبنا. فلم يكن صوت ولا مجيب، وكانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل. وعند الظهر سخر بهم إيليا وقال: ادعوا بصوت عال لأنه إله، لعله مستغرق أو في خلوة أو في سفر أو لعله نائم فيتنبه. فصرخوا بصوت عال وتقطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم. ولما جاز الظهر وتنبأوا إلى حين إصعاد التقدمة ولم يكن صوت ولا مجيب ولا مصغ، قال إلي لجميع الشعب: تقدموا إلي. فتقدم جميع الشعب إليه فرمم مذبح الرب المنهدم. ثم أخذ إلي 12 حجرا بعدد أصباط بني يعقوب الذي كان كلام الرب إليه قائلا: إسرائيل يكون اسمك، وبنى الحجارة مذبحا باسم الرب، وعمل قناة حول المذبح تسع كيلتين من البزر. ثم رتب الحطب وقطع الثور ووضعه على الحطب وقال: املأوا 4 جرات ماء وصبوا على المحرقة وعلى الحطب. ثم قال: ثنوا، فثنوا. وقال: ثلثوا، فثلثوا. فجرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضا ماء. وكان عند إصعاد التقدمة أن إلي النبي تقدم وقال: أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل، وأني أنا عبدك، وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. استجبني يا رب، استجبني، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله، وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب، ولحست المياه التي في القناة. فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا: الرب هو الله، الرب هو الله. فقال لهم إيليا: أمسكوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم رجل. فأمسكوهم، فنزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذبحهم هناك. وقال إيليا لأخآب: اصعد كل واشرب، لأنه حس دوي مطر. فصعد أخآب ليأكل ويشرب، وأما إيليا فصعد إلى رأس الكرمل وخر إلى الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه، وقال لغلامه: اصعد تطلع نحو البحر. فصعد وتطلع وقال: ليس شيء. فقال: ارجع 7 مرات. وفي المرة السابعة قال: وذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان صاعدة من البحر. فقال: اصعد قل لأخآب اشدد وانزل لألا يمنعك المطر. وكان من هنا إلى هنا أن السماء اسودت من الغيم والريح، وكان مطر عظيم. فركب أخآب ومضى إلى يزرعيل، وكانت يد الرب على إيليا، فشد حقويه وركض أمام أخآب حتى تجيء إلى يزرعيل. ثم رتب الحطب. الأصحاح 19. وأخبر أخآب إيزابل بكل ما عمل إيليا، وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف. فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول: هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه، وأتى إلى بئر 7 التي ليهوذا وترك غلامه هناك. ثم صار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأنني لست خيرا من آبائي. واضطجع ونام تحت الرتمة، وإذا بملاك قد مسه وقال: قم وكل. فتطلع وإذا كعكة رضف وكوز ماء عند رأسه، فأكل وشرب ثم رجع فاضطجع. ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال: قم وكل، أن المسافة كثيرة عليك. فقام وأكل وشرب، وصار بقوة تلك الأكلة 40 نهارا و40 ليلة إلى جبل الله حريب، ودخل هناك المغارة وبات فيها. وكان كلام الرب إليه يقول: ما لك هاهنا يا إيليا؟ فقال: قد غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. فقال: أخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. فلما سمع إيليا لف وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغارة، وإذا بصوت إليه يقول: ما لك هاهنا يا إيليا؟ فقال: غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. فقال له الرب: اذهب راجعا في طريقك إلى برية دمشق، وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام، وامسح ياهو ابن نمشي ملكا على إسرائيل، وامسح أليشع ابن شافاط من آبل محولة نبيا عوضا عنك، فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتله ياهو، والذي ينجو من سيف ياهو يقتله أليشع. وقد أبقيت في إسرائيل 7000، كل الركب التي لم تكثل البعل وكل فم لم يقبله. فذهب من هناك ووجد أليشع ابن شافاط يحرث، و12 فدان بقر قدامه، وهو مع 12. فمر إلي به وطرح رداءه عليه، فترك البقر وركض وراء إلي وقال: دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراءك. فقال له: اذهب راجعا، لأني ماذا فعلت لك؟ فرجع من ورائه وأخذ فدان بقر وذبحهما وسلق اللحم بأدوات البقر وأعطى الشعب فأكلوا، ثم قام ومضى وراء إيليا وكان يخدمه. الأصحاح 20. وجمع بنهدد ملك أرام كل جيشه، و32 ملكا معه، وخيلا ومركبات، وصعد وحاصر السامرة وحاربها، وأرسل رسلا إلى أخآب ملك إسرائيل إلى المدينة وقال له: هكذا يقول بنهدد: لي فضتك وذهبك، ولي نساؤك وبنوك الحسان. فأجاب ملك إسرائيل وقال: حسب قولك يا سيدي الملك، أنا وجميع ما لي لك. فرجع الرسل وقالوا: هكذا تكلم بنهدد قائلا: إني قد أرسلت إليك قائلا: إن فضتك وذهبك ونساءك وبنيك تعطيني إياهم، فإني في نحو هذا الوقت غدا أرسل عبيدي إليك فيفتشون بيتك وبيوت عبيدك، وكل ما هو شهي في عينيك يضعونه في أيديهم ويأخذونه. فدعا ملك إسرائيل جميع شيوخ الأرض وقال: اعلموا وانظروا أن هذا يطلب الشر، لأنه أرسل إلي بطلب نسائي وبني وفضة وذهبي ولم أمنعها عنه. فقال له كل الشيوخ وكل الشعب: لا تسمع له ولا تقبل. فقال لرسل بنهدد: قولوا لسيد الملك: إن كل ما أرسلت فيه إلى عبدك أولا أفعله، وأما هذا الأمر فلا أستطيع أن أفعله. فرجع الرسل ورد عليه الجواب، فأرسل إليه بنهدد وقال: هكذا تفعل بي الآلهة وهكذا تزيدني، إن كان تراب السامرة يكفي قبضات لكل الشعب الذي يتبعني. فأجاب ملك إسرائيل وقال: قولوا، لا يفتخرن من يشد كمن يحل. فلما سمع هذا الكلام وهو يشرب مع الملوك في الخيام قال لعبيده: اصطفوا. فاصطفوا على المدينة، وإذا بنبي تقدم إلى أخآب ملك إسرائيل وقال: هكذا قال الرب، هل رأيت كل هذا الجمهور العظيم؟ هانذا أدفعه ليدك اليوم، فتعلم أني أنا الرب. فقال أخآب: بمن؟ فقال: هكذا قال الرب، بغلمان رؤساء المقاطعات. فقال: من يبتدئ بالحرب؟ فقال: أنت. فعد غلمان رؤساء المقاطعات فبلغوا 232، وعد بعدهم كل الشعب كل بني إسرائيل 7,000. وخرجوا عند الظهر، وبنهدد يشرب ويسكر في الخيام هو والملوك 32 الذين ساعدوه. فخرج غلمان رؤساء المقاطعات أولا، وأرسل بنهدد فأخبروه قائلين: قد خرج رجال من السامرة. فقال: إن كانوا قد خرجوا للسلام فأمسكوهم أحياء، وإن كانوا قد خرجوا للقتال فأمسكوهم أحياء. فخرج غلمان رؤساء المقاطعات هؤلاء من المدينة هم والجيش الذي وراءهم، وضرب كل رجل رجله، فهرب الأراميون وطاردهم إسرائيل. ونجا بنهدد ملك أرام على فرس مع الفرسان، وخرج ملك إسرائيل فضرب الخيل والمركبات، وضرب أرام ضربة عظيمة. فتقدم النبي إلى ملك إسرائيل وقال له: اذهب تشدد واعلم وانظر ما تفعل، لأنه عند تمام السنة يصعد عليك ملك أرام. وأما عبيد ملك أرام فقالوا له: إن آلهتهم آلهة جبال، لذلك قووا علينا، ولكن إذا حاربناهم في السهل فإننا نقوى عليهم. وافعل هذا الأمر، اعزل الملوك كل واحد من مكانه، وضع قوادا مكانهم، واحصي لنفسك جيشا كالجيش الذي سقط منك، فرسا بفرس ومركبة بمركبة، فنحاربهم في السهل ونقوى عليهم. فسمع لقولهم وفعل كذلك. وعند تمام السنة عد بنهدد الأراميين وصعد إلى أفيق ليحارب إسرائيل، وأحصي بنو إسرائيل وتزودوا وصاروا للقائهم. فنزل بنو إسرائيل مقابلهم نظير قطيعين صغيرين من المعزة، وأما الأراميون فملأوا الأرض. فتقدم رجل الله وكلم ملك إسرائيل وقال: هكذا قال الرب، من أجل أن الأراميين قالوا إن الرب إنما هو إله جبال وليس إله أودية، أدفع كل هذا الجمهور العظيم ليدك، فتعلمون أني أنا الرب. فنزل هؤلاء مقابل أولئك 7 أيام، وفي اليوم السابع اشتبكت الحرب، فضرب بنو إسرائيل من الأراميين 100,000 راجل في يوم واحد، وهرب الباقون إلى أفيق إلى المدينة، وسقط السور على 27,000 رجل الباقين، وهرب بنهدد ودخل المدينة من مخدع إلى مخدع. فقال له عبيده: إننا قد سمعنا أن ملوك بيت إسرائيل هم ملوك حليمون، فلنضع مسوحا على أحقائنا وحبالا على رؤوسنا ونخرج إلى ملك إسرائيل لعله يحيي نفسك. فشدوا مسوحا على أحقائهم وحبالا على رؤوسهم، وأتوا إلى ملك إسرائيل وقالوا: يقول عبدك بنهدد لتحيا نفسي. فقال: أهو حي بعد؟ هو أخي. فتفاءل الرجال وأسرعوا ولجوا هل هو منه، وقالوا: أخوك بنهدد. فقال: ادخلوا خذوه. فخرج إليه بنهدد فأصعده إلى المركبة وقال له: إني أرد المدن التي أخذها أبي من أبيك، وتجعل لنفسك أسواقا في دمشق كما جعل أبي في السامرة. فقال: وأنا أطلقك بهذا العهد. فقطع له عهدا وأطلقه. وإن رجلا من بني الأنبياء قال لصاحبه: عن أمر الرب اضربني، فأبى الرجل أن يضربه، فقال له: من أجل أنك لم تسمع لقول الرب فحينما تذهب من عندي يقتلك أسد. ولما ذهب من عنده لقيه أسد وقتله. ثم صادف رجلا آخر فقال: اضربني، فضربه الرجل ضربة فجرحه. فذهب النبي وانتظر الملك على الطريق، وتنكر بعصابة على عينيه. ولما عبر الملك نادى الملك وقال: خرج عبدك إلى وسط القتال، وإذا برجل مال وأتى إلي برجل وقال: احفظ هذا الرجل، وإن فقد تكون نفسك بدل نفسه، أو تدفع وزنة من الفضة. وفيما عبدك مشتغل هنا وهناك إذا هو مفقود؟ فقال له ملك إسرائيل: هكذا حكمك، أنت قضيت. فبادر ورفع العصابة عن عينيه، فعرفه ملك إسرائيل أنه من الأنبياء. فقال له: هكذا قال الرب، لأنك أفلتت من يدك رجلا قد حرمته، تكون نفسك بدل نفسه، وشعبك بدل شعبه. فمضى ملك إسرائيل إلى بيته مكتئبا مغموما، وجاء إلى السامرة. الأصحاح 21. وحدث بعد هذه الأمور أنه كان لنبوت اليزرعيلي كرم في يزرعيل بجانب قصر أخآب ملك السامرة. فكلم أخآب نابوت قائلا: أعطني كرمك فيكون لي بستان بقول، لأنه قريب بجانب بيتي، فأعطيك عوضه كرما أحسن منه، أو إذا حسن في عينيك أعطيتك ثمنه فضة. فقال نابوت لأخآب: حاش لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث آبائي. فدخل أخآب بيته مكتئبا مغموما من أجل الكلام الذي كلمه به نابوت اليزرعيلي قائلا: لا أعطيك ميراث آبائي. واضطجع على سريره وحول وجهه ولم يأكل خبزا. فدخلت إليه إيزابل امرأته وقالت له: لماذا روحك مكتئبة ولا تأكل خبزا؟ فقال لها: لأني كلمت نابوت اليزرعيلي وقلت له: أعطني كرمك بفضة، وإذا شئت أعطيتك كرما عوضه، فقال: لا أعطيك كرمي. فقالت له إيزابل: أأنت الآن تحكم على إسرائيل؟ قم كل خبزا وليطب قلبك، أنا أعطيك كرم نابوت اليزرعيلي. ثم كتبت رسائل باسم أخآب وختمتها بخاتمه، وأرسلت الرسائل إلى الشيوخ والأشراف الذين في مدينته الساكنين مع نابوت. وكتبت في الرسائل تقول: نادوا بصوم، وأجلسوا نابوت في رأس الشعب، وأجلسوا رجلين من بني بليعال تجاهه ليشهدا قائلين: قد جدفت على الله وعلى الملك، ثم أخرجوه وارجموه فيموت. ففعل رجال مدينته الشيوخ والأشراف الساكنون في مدينته كما أرسلت إليهم إيزابل، كما هو مكتوب في الرسائل التي أرسلتها إليهم. فنادوا بصوم وأجلسوا نابوت في رأس الشعب، وأتى رجلان من بني بليعال وجلسا تجاهه، وشهد رجلا بليعال على نابوت أمام الشعب قائلين: قد جدف نابوت على الله وعلى الملك. فأخرجوه خارج المدينة ورجموه بحجارة فمات. وأرسلوا إلى إيزابل يقولون: قد رجم نابوت ومات. ولما سمعت إيزابل أن نابوت قد رجم ومات، قالت إيزابل لأخآب: قمرث كرم نابوت اليزرعيلي الذي أبى أن يعطيك إياه بفضة، لأن نابوت ليس حيا بل هو ميت. ولما سمع أخآب أن نابوت قد مات، قام أخآب لينزل إلى كرم نابوت اليزرعيلي ليرثه. فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي قائلا: قم انزل للقاء أخآب ملك إسرائيل الذي في السامرة، هو ذا هو في كرم نابوت الذي نزل إليه ليرثه. وكلمه قائلا: هكذا قال الرب، هل قتلت وورثت أيضا؟ ثم كلمه قائلا: هكذا قال الرب، في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا. فقال أخآب لإيليا: هل وجدتني يا عدوي؟ فقال: قد وجدتك، لأنك قد بعت نفسك لعمل الشر في عيني الرب. هأنذا أجلب عليك شرا وأبيد نسلك وأقطع لأخآب كل بائل بحائط ومحجوز ومطلق في إسرائيل، وأجعل بيتك كبيت يربعام بن نباط وكبيت بعش بن أخية، لأجل الإغاظة التي أغضتني ولجعلك إسرائيل يخطئ. وتكلم الرب عن إيزابل أيضا قائلا: إن الكلاب تأكل إيزابل عند مترسة يزرعيل، من مات لأخآب في المدينة تأكله الكلاب، ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء. ولم يكن كأخآب الذي باع نفسه لعمل الشر في عيني الرب الذي أغوته إيزابل امرأته ورجس جدا بذهابه وراء الأصنام حسب كل ما فعل الأموريون الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. ولما سمع أخآب هذا الكلام شق ثيابه وجعل مسحا على جسده وصام واضطجع بالمسح ومشى بسكوت. فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي قائلا: هل رأيت كيف اتضع أخآب أمامي؟ فمن أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه، بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته. الأصحاح 22. وأقاموا 3 سنين بدون حرب بين أرام وإسرائيل. وفي السنة 3 نزل يهوشافاط ملك يهوذا إلى ملك إسرائيل، فقال ملك إسرائيل لعبيده: أتعلمون أن رموت جلعاد لنا ونحن ساكتون عن أخذها من يد ملك أرام؟ وقال ليهوشافاط: أتذهب معي للحرب إلى رموت جلعاد؟ فقال يهوشافاط لملك إسرائيل: مثلي مثلك، شعبي كشعبك وخيلي كخيلك. ثم قال يهوشافاط لملك إسرائيل: اسأل اليوم عن كلام الرب. فجمع ملك إسرائيل الأنبياء نحو 400 رجل وقال لهم: أذهب إلى رموت جلعاد للقتال أم أمتنع؟ فقالوا: اصعد فيدفعها السيد ليد الملك. فقال يهوشافاط: أما يوجد هنا بعد نبي للرب فنسأل منه؟ فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط: إنه يوجد بعد رجل واحد لسؤال الرب به، ولكني أبغضه لأنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا، وهو ميخا بن يملة. فقال يهوشافاط: لا يقل الملك هكذا. فدعا ملك إسرائيل خصيا وقال: أسرع إلي بميخا بن يملة. وكان ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا جالسين كل واحد على كرسيه لابسين ثيابهما في ساحة عند مدخل باب السامرة، وجميع الأنبياء يتنبؤون أمامهما. وعمل صدقي بن كنعنة لنفسه قرني حديد وقال: هكذا قال الرب، بهذه تنطح الأراميين حتى يفنوا. وتنبأ جميع الأنبياء هكذا قائلين: اصعد إلى رموت جلعاد وأفلح، فيدفعها الرب ليد الملك. وأما الرسول الذي ذهب ليدعو ميخا فكلمه قائلا: هو ذا كلام جميع الأنبياء بفم واحد خير للملك، فليكن كلامك مثل كلام واحد منهم، وتكلم بخير. فقال ميخا: حي هو الرب، إنما يقوله لي الرب به أتكلم. ولما أتى إلى الملك قال له الملك: يا ميخا، نصعد إلى رموت جلعاد للقتال أم نمتنع؟ فقال له: اصعد وأفلح فيدفعها الرب ليد الملك. فقال له الملك: كم مرة استحلفتك أن لا تقول لي إلا الحق باسم الرب؟ فقال: رأيت كل إسرائيل مشتتين على الجبال كخراف لا راعي لها. فقال الرب: ليس لهؤلاء أصحاب، فليرجع كل واحد إلى بيته بسلام. فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط: أما قلت لك إنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا؟ وقال: فاسمع إذن كلام الرب. قد رأيت الرب جالسا على كرسيه، وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره. فقال الرب: من يغوي أخآب فيصعد ويسقط في رموت جلعاد؟ فقال: هذا هكذا، وقال ذاك هكذا. ثم خرج الروح ووقف أمام الرب وقال: أنا أغوي. وقال له الرب: بماذا؟ فقال: أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع أنبيائه. فقال: إنك تغويه وتقتدر، فاخرج وافعل هكذا. والآن هو ذا قد جعل الرب روح كذب في أفواه جميع أنبيائك هؤلاء، والرب تكلم عليك بشر. فتقدم صدقي بن كنعانة وضرب ميخا على الفك وقال: من أين عبر روح الرب مني ليكلمك؟ فقال ميخا: إنك سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع إلى مخدع لتختبئ. فقال ملك إسرائيل: خذ ميخا ورده إلى آمون رئيس المدينة وإلى يؤاش بن الملك، وقل هكذا قال الملك: ضعوا هذا في السجن، وأطعموه خبز الضيق وماء الضيق حتى آتي بسلام. فقال ميخا: إن رجعت بسلام فلم يتكلم الرب بي. وقال: اسمعوا أيها الشعب أجمعون. فصعد ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا إلى رموت جلعاد. فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط: إني أتنكر وأدخل الحرب، وأما أنت فلبس ثيابك. فتنكر ملك إسرائيل ودخل الحرب. وأمر ملك أرام رؤساء المركبات التي له 32 وقال: لا تحارب صغيرا ولا كبيرا إلا ملك إسرائيل وحده. فلما رأى رؤساء المركبات يهوشافاط قالوا: إنه ملك إسرائيل، فمالوا عليه ليقاتلوه. فصرخ يهوشافاط. فلما رأى رؤساء المركبات أنه ليس ملك إسرائيل رجعوا عنه، وإن رجلا نزع في قوسه غير متعمد وضرب ملك إسرائيل بين أوصال الدرع. فقال لمدير مركبته: رد يدك وأخرجني من الجيش لأني قد جرحت. واشتد القتال في ذلك اليوم، ووقف الملك في مركبته مقابل أرام، ومات عند المساء، وجرى دم الجرح إلى حضن المركبة. وعبرت الرنة في الجند عند غروب الشمس قائلا: كل رجل إلى مدينته، وكل رجل إلى أرضه. فمات الملك وأدخل السامرة، فدفنوا الملك في السامرة، وغسلت المركبة في بركة السامرة فلحست الكلاب دمه، وغسلوا سلاحه حسب كلام الرب الذي تكلم به، وبقية أمور أخآب وكل ما فعل، وبيت العاج الذي بناه، وكل المدن التي بناها، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ فاتجع أخآب مع أبائه، وملك أخزي ابنه عوضا عنه. وملك يهوشافاط بن آسى على يهوذا في السنة الرابعة لأخآب ملك إسرائيل. كان يهوشافاط بن 35 سنة حين ملك، وملك 25 سنة في أورشليم، واسم أمه عزوبة بنت شلحي. وصار في كل طريق آسى أبيه لم يحد عنها، إذ عمل المستقيم في عيني الرب، إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزال يذبح ويوقد على المرتفعات. وصالح يهوشافاط ملك إسرائيل، وبقية أمور يهوشافاط وجبروته الذي أظهره وكيف حارب، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. وبقية المأبونين الذين بقوا في أيام آسى أبيه أبادهم من الأرض، ولم يكن في أدوم ملك وكيل. وعمل يهوشافاط سفن ترشيش لكي تذهب إلى أوفير لأجل الذهب، فلم تذهب لأن السفن تكسرت في عسيون جابر. حينئذ قال أخزي بن أخآب ليهوشافاط: ليذهب عبيدي مع عبيدك في السفن. فلم يشأ يهوشافاط، واضطجع يهوشافاط مع آبائه، ودفن مع آبائه في مدينة داود أبيه، فملك يهورام ابنه عوضا عنه. أخزي بن أخآب ملك على إسرائيل في السامرة في السنة السابعة عشرة ليهوشافاط ملك يهوذا، ملك على إسرائيل سنتين. وعمل الشر في عيني الرب، وصار في طريق أبيه وطريق أمه وطريق يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، وعبد البعل وسجد له، وأغاظ الرب إله إسرائيل حسب كل ما فعل أبوه.